بسند على انفراده لم يصل إلى درجة الحسن، لكن بالاجتماع صار حسنا. الضعيف ما ليس بصحيح ولا حسن، ما ليس بصحيح ولا حسن، لا صحيح لذاته ولا لغيره، ولا حسن لذاته ولا لغيره. طيب، هذه الأقسام هل هي مقبولة أو لا؟ نقول هي مقبولة ما عدا الضعيف، وهي حجة ما عدا الضعيف، مقبولة وحجة ما عدا الضعيف. الضعيف ليس بحجة ولا مقبول. طيب، نقل هذه الأقسام، يعني مثلا لو أن إنسان روى حديثا صحيحا، هل يجوز نقله وتحديث الناس به؟ نعم نعم. حسنا، حسنا لغيره، نعم، كل هذا يجوز أن تحدث الناس به لأنه مقبول ومعمول به. طيب، الضعيف، الضعيف لا يجوز التحديث به ولا نقله إلا مبينا ضعفه، إلا مبينا ضعفه، لأن الذي ينقل ضعيفا بدون أن يبين ضعفه أحد الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، ومن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن لا تجوز رواية الضعيف إلا بشرط واحد، ما هو؟ بيان ضعف. تقول مثلا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، تقول وهو ضعيف. استثنى بعض العلماء الأحاديث التي تروى في الترغيب والترهيب، فأجازوا رواية الضعيف لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، فإن كان شديدا فإنه لا تجوز روايته ولو كان فيه ترغيب وترهيب. والثاني أن يكون له أصل ثابت، أن يكون له أصل ثابت، مثل لو جاءنا حديث يرغب في بر الوالدين، حديث يرغب في صلاة الجماعة، حديث يرغب في قراءة القرآن لكنها ضعيفة، هذه لها أصل ولا لا؟ لها أصل، لأن بر الوالدين ثابت فضله، صلاة الجماعة كذلك، قراءة القرآن كذلك. الشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأنه لا يجوز أن تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا إلا إذا صح عنه. فبعض العلماء أجاز رواية الضعيف بهذه الشروط الثلاثة، أن يكون في الترغيب والترهيب، أو أربعة، أن يكون في الترغيب والترهيب، وأن لا يكون الضعف شديدا، وأن يكون أصله ثابتا، وأن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. أربعة شروط. ولكن الذي يظهر أنه لا تجوز رواية الضعيف إلا مبينا ضعفه مطلقا، لا سيما بين العامة، لأن العامة متى قلت حديثا نعم اعتقدوه صحيحا واعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. ولهذا من القواعد المقررة عندهم ما قيل في المحراب فصواب، هذه قاعدة مقررة عند العامة، ما قيل في المحراب فصواب. لو تأتي لهم بأكثر حديث على وجه الأرض صدقوا، ولهذا مشكلة عامة حتى فيما يظهر لو بين ضعفه، لأن العام لا سيما في الترغيب والترهيب، العامي في الترغيب والترهيب على طول يمسك الشيء ويعرض عن كونك بينت أنه ضعيف أو غير ضعيف. والحمد لله في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الصحيحة ما يغني عن هذه الأحاديث، ما يغني عن هذه الأحاديث. الغريب أن بعض الوضاعين، بعض الوضاعين اللي يكتبون عن الرسول عليه الصلاة والسلام وضعوا أحاديث في حث الناس على التمسك بالسنة وقالوا إننا لم نكذب على الرسول وإنما كذبنا له. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي، أما نحن فقد كذبنا له. فهاتوا بس كل شيء يجوز لكم هاتوه وانسبوه للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا تحريف للكلمة عن مواضعه، لأنك الآن نسبت للرسول ما لم يقل، وهذا هو الكذب عليه، هذا هو الكذب عليه. وفيما صح عنه من السنة غنى عما كذبت عليه. الخلاصة الآن أن أقسام الحديث كم؟ خمسة. تعد علينا؟ نعم نعم نعم، أحسنت. هل كل هذه الأقسام مقبولة؟ الضعيف غير مقبول كذا؟ طيب، هل يعمل بها؟ هنا يعمل بها إلى الضعيف، لأن الضعيف غير مقبول. طيب، إذا جاءنا حديث من طريقين عبيد الله، من طريقين كل طريق فيه كذاب، يكون حسنا لغيره؟ ما يكون حسنا لغيره، لأننا قلنا الحسن لغيره أن يكون متعدد الطرق على وجه يجبر بعضها بعضا، مثل يكون الرواة كل واحد منهم سيء الحفظ، هذا إذا جاء من عدة طرق يقوى. أما إذا كان فيه وضعون كذابون فهذا مهما كان لا يمكن أن يقوى. طيب، هل يجوز أن يروى الحديث ضعيف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إلا أن يبين ضعفه. في الترغيب والترهيب، تمام، ما يخالف الشروط تقول له. زكي، هذه شروط أربعة في الضعيف، ولكن رجحنا أنه أن الضعيف لا يجوز أن يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا مبينا ضعفه مطلقا، لا في الترغيب ولا غيره. ثم قال: وما أضيف للنبي المرفوع. كم ذكر المؤلف من الأقسام؟ الصحيح والحسن والضعيف. ونحن قسمنا الصحيح إلى قسمين والحسن إلى قسمين، فتكون الأقسام خمسة. قال المؤلف: وما أضيف للنبي المرفوع. هذا أيضا من أقسام الحديث. نعم، هذا من أقسام الحديث. وما لتابع هو المقطوع، ولم يذكر ما أضيف للصحابة لأن الكتاب مختصر. فيه ثلاثة أشياء: مرفوع وموقوف ومقطوع. تختلف هذه باختلاف منتهى السند، فمن انتهى سنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، ومن انتهى إلى الصحابي فهو موقوف، ومن انتهى إلى من بعده فهو مقطوع. أنتم تسمعون دائما في الكتب وعن أبي هريرة مرفوعا، وتسمعون وقد رواه فلان موقوفا، وتسمعون مقطوعا، هذا الحديث مقطوع، والمقطوع غير المنقطع كما سيأتي إن شاء الله. المرفوع ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. مثال القول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا مرفوع قولا. ومثال الفعل: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه، وهو كثير، أمثلته كثيرة. ومن هذا التقرير قال النبي عليه الصلاة والسلام للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، فأقره. نسمي هذا مرفوعا، نسميه مرفوعا. طيب، ما فعل في وقته أو قيل في وقته هل يكون مرفوعا؟ نقول: إن علم به فهو مرفوع، لأنه يكون قد أقر، وإن لم يعلم به فليس بمرفوع، لأنه لم يضف إليه، ولكنه حجة على القول الصحيح، حجة. ووجه كونه حجة إقرار الله إياه. أنتم معنا الآن؟ ها؟ نعم؟ ما عرفت. طيب، قلنا المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. طيب، القول مثاله: إنما العمل بالنيات. الفعل: توضأ فمسح على خفيه. التقرير: سأل الجارية أين الله؟ قالت: في السماء. طيب، ما فعل في عهده، في عهد الرسول، فإن علم به فهو مرفوع، لأنه من التقرير، وإن لم يعلم به فليس بمرفوع، لأنه لا صح أن ينسب إليه وهو لم يعلم به، ولكنه حجة، لكنه حجة. إذا فعل في عهده فهو حجة. والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم احتجوا على إقرار الله الشيء، احتجوا بإقرار الله الشيء، فقالوا: كنا نعزل والقرآن ينزل. ومتى كان القرآن ينزل؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكأنهم يقولون: لو كان شيئا حراما لنهى عنه الله. والدليل أن الله لا يقر الحرام قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهؤلاء الجماعة الذين بيتوا ما لا يرضاه الله من القول قد استخفوا عن الناس ولم يعلم بهم الناس، لكن لما كان فعلهم غير مرضي عند الله أنكر الله عليهم ذلك. فدل هذا على أن ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره الله عز وجل فإنه حجة، لكننا لا نسميه مرفوعا، وذلك لأنه لا تصح نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ها، من قول أو فعل أو تقرير. طيب، وسمي مرفوعا لارتفاع مرتبته، لأن كون السند غايته الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أرفع ما يكون، أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما أضيف إلى الله فقد سبق أنه سمى الحديث القدسي والحديث الإلهي والحديث الرباني، نعم، لأن منتهاه إلى رب العالمين عز وجل، والمرفوع منتهاه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وما لتابع، هو المقطع، هذا القسم إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الصحيح قسمان، والحسن قسمان، والضعيف والمرفوع الست، هذا السابع. وما لتابع هو المقطوع. إذن المقطوع ما أضيف إلى التابع فمن بعده، ما أضيف إلى التابع فمن بعده، سماه أهل العلم الحديث سموه مقطوعا، لأنه منقطع، انقطع في الرتبة عن المرفوع وعن الموقوف، مثل ما لو نقل حديث كلام عن الحسن البصري رحمه الله، نقول هذا مقطوع، أثر مقطوع، أثر مقطوع. طيب، بقي ما أضيف إلى الصحابي. ما أضيف إلى الصحابي نوعان: النوع الأول ما ثبت له حكم الرفع، والنوع الثاني ما لم يثبت له حكم الرفع. فأما ما ثبت له حكم الرفع فإنه يسمى عندهم مرفوعا حكما، وما لم يثبت له حكم الرفع فإنه يسمى موقوف، يسمى موقوف. فالآثار التي تروى عن أبي بكر نسميها موقوفة، والتي تروى عن عمر نسميها موقوفة، عن أي واحد من الصحابة نسميها موقوفة. وهذا اصطلاح، يعني لو قال قائل لماذا سميت بالموقوف، نقول هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، ولا معلوم أنه يصح أن نقول حتى المرفوع موقوف لأنه وقف عند الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن نقول هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. أنا قلنا المضاف إلى الصحابي ينقسم إلى قسمين، أحدهما شيبة،
أحدهما مرفوع
ما ثبت له حكم الرفع،
والثاني موقوفا عن الصحابي،
والثاني ما لم يثبت له حكم الرفع. عرفتم؟ الأول ماذا نسميه؟ نسميه مرفوعا حكما، والثاني نسميه موقوفا. طيب، فما هو الضابط للذي له حكم الرفع والذي ليس له حكم الرفع مما نسب للصحابي؟ الضابط قالوا ما لا مجال للاجتهاد فيه فهذا مرفوع حكما. الشيء الذي ليس للرأي فيه مجال وإنما يؤخذ عن الشرع هذا يسمى مرفوعا حكما. مثل لو حدث الصحابي عن أخبار يوم القيامة، نقول هذا مرفوع حكما. لو أن الصحابي فعل عبادة لم ترد بها السنة لقلنا هذا مرفوع حكما، ومثل لذلك بأن علي بن أبي طالب صلى 3 ركوعات في صلاة الكسوف في كل ركعة، والسنة جاءت بركوعين، لكن هو رضي الله عنه صلى 3 ركوعات. قالوا هذا لا مجال للرأي فيه ولا يمكن فيه الاجتهاد، لأن عدد الركعات أو عدد الركوع هذا أمر يتوقف على السنة، فلولا أن عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه علما بهذا ما صلى 3 ركوعات في ركعة واحدة. فهذا مرفوع حكمة. لماذا؟ لأنه لا مجال للاجتهاد فيه. طيب، لو أخبر عن يوم القيامة أو عن الجنة أو عن النار أحد من الصحابة لقلنا هذا مرفوعا حكما، إلا أنه يشترط في هذا النوع أن لا يكون الصحابي ممن عرف بالنقل عن بني إسرائيل، فإن كان قد عرف بالنقل عن بني إسرائيل فإنه لا يعتبر له حكم الرفع. لماذا؟ لاحتمال أن يكون هذا مما نقله عن بني إسرائيل، وهؤلاء كثيرون، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإنه أخذ جملة كبيرة في غزوة اليرموك مما خلفه الفرس أو غيره. كذلك أيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان ينقل عن بني إسرائيل، ينقل عن بني إسرائيل كثيرا، لأن فيه رخصة. فإذا علمنا أن هذا الصحابي يعهد منه النقل عن بني إسرائيل فإنه لا يكون قوله مرفوعا حكما. أردتم يا جماعة؟ إذن الموقوف ما أضيف إلى الصحابي بشرط أن لا يكون له حكم الرفع، وبناء على ذلك نقسم ما أضيف إلى الصحابي إلى قسمين. القسم الأول يا أشرف،
الأول
ما وضع للصحابي نقسمه إلى قسمين. ما ثبت له حكم الرفع، والثاني طيب ما الذي يثبت له حكم الرفع؟ أين أنت وما اسمك يا ناصر؟
الذي يثبت له حكم الرفع هو شيئين، الأمر الأول يكون أمر لا مدى
للتأكيد. نعم
هو أمر واحد يعني لا يكون لا مدى
للتأكيد. نعم
عبادة أو أمر غيبي.
زين
الثاني لا يكون معروف عن هذا الصحابي أنه يروي عن
تمام. أحسن. مثال الأول ناصر.
مثال الأول
في العبادات
مثل صلاة عليهم صلاة الكسوف صلاة الضعف.
نعم. المثال الثاني
كان يحدث الصحابي عن
يتحدث عن أخبار يوم القيامة عن الجنة عن النار. نعم فهذا لا مجال للاجتهاد فيه. طيب فإن تحدث الصحابي عن حكم للاجتهاد في مجال مثل حكم قياسي مثلا قاس شيء على شيء يكون موقوفا عليه. تمام بقينا على هل ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع هل هو حجة أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه حجة بشرط أن لا يخالف نصا ولا صحابيا آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص وإن خالف صحابيا آخر أخذ بالراجح. ومنهم من قال إن قول الصحابي ليس بحجة لأن الصحابي إذا لم يكن له حكم الرفع لأن الصحابي بشر يجتهد ويخطئ ويصيب. ومن العلماء من قال أبو بكر وعمر قولهما حجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا ومن سواهما فقوله ليس بحجة. والذي يظهر أن قول الصحابي حجة إن كان من أهل الفقه والعلم وإلا فلا، لأن بعض الصحابة يفد على الرسول صلى الله عليه وسلم ويتلقى منه أحكاما ثم ينصرف إلى قومه ولا يكون من الفقهاء، فهذا قوله ليس بحجة. وأما إذا كان معروفا بالفقه والعلم فقوله حجة، هذا هو الراجح في هذه المسألة. نعم أي نعم لا هذا إذا قال هذا ضعيف وهذا ضعيف نقول ضعيفان يغلبان قوية، هذا من 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 الأبيات المشهورة لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قوية. نقول بتتبع بتعدد الطرق يصل إلى درجة الحسن. لو نظرنا هذا إلى الأخبار العادية أخبرنا رجل بخبر قال قدم البلد اليوم فلان والرجل ضعيف، ثم جاءنا رجل آخر قال قدم فلان اليوم، وجاءنا ثالث ورابع ما يقوى الخبر. نعم ما في شيء. نعم لا أن يروي الثقة الثقة من هو أرجح منه. نعم إلا لا لكن هذا في جهة السند، لكن هنا من جهة منتهى السند، يعني السند إلى أين ينتهي؟ انتهى إلى الرسول فهو مرفوع، إلى الصحابي إلى التابعي من بعده مقطوع. يعني هنا باعتبار منتهى السند لا باعتبار صحة المنقول. لا لا بس المورد التقسيم مختلف هناك من حيث الصحة وعدمها هنا من حيث منتهى السند إلى أين يصل. نعم رواه نعم هو إذا قيل الشيخان فقد اصطلح العلماء على أنهما البخاري ومسلم لأنهما شيخ الفن. نعم ذكروه بقولهم قيل. نعم نعم ايش
القسم الرابع
التصنيف
الضعيف
الاقسام الاربعه
ذكرتموهم
انتم الان
الضعيف
الضعيف هو القسم الخامس مو
الرابع. لا نقصد في التصنيف الضعيف يا شيخ لما قلتم انه يفترض ان لا يعتقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال
إيه هذا ضعيف.
طيب يا شيخ نقول ان لا يعتقد الرسول صلى الله عليه وسلم قال وكيف يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله يهديكم الله سبحانه.
هو في هذه الحالة متلبس
ما دام قال روي شوف روي هذه صيغة تمريض.
أنا نحن شيخ
ها؟
نحن شيخ ولكن من يفهم بأن روي هذه صيغة تمريض إلا طالب علم
ولهذا قلنا احذر أن تروي الضعيف عند العوام.
كيف يا شيخ ولا نقول بي خالص نحن هو الشيخ خالص من النبي صلى الله عليه وسلم
طيب
هذا أفضل
بل هذا الأفضل نرجح نحن نرجح هذا ونقول لا تذكره إلا مبينا بضعف. نعم نعم حمد واصل نعم لعل هذا في باب العبادات أما في باب الأخبار عن المغيبات فهذا بني إسرائيل عندهم أخبار كثيرة. لو أن ابن عباس مثلا روى ذكر نقل قال قول من أمور الغيب فلا إما أن يكون له شاهد من السنة فهذا نقبل الشاهد أو لا يكون فنحن نتوقف فيه. لا يتوقف فيه يتوقف فيه ما نقول له حكم الرفع وليس معناه انه غير صحيح قد يصح عن ابن عباس لكن كلامنا هل نقول هذا من قول الرسول ولا لا. نقول ما دام ان ابن عباس يعني ثبت عنه انه ينقل عن بني اسرائيل نقول لعل هذا مما نقله لان ابن عباس ما اضافه للرسول لاحظ ان ابن عباس لم يضيفه الى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم لا 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 هو على كل حال هم قالوا الصدق لا شك انه من الايمان لا شك انه لكن نظرا الى ان النقل هنا الصدق اخص فيه اضفنا الى الصدق يمكن عداله يعني في الصلاه والزكاه واجتناب المحرمات. نعم هو داخل بالضبط الصدق والضبط متقارب يعني. نعم لا هو ما نسبه للرسول يرى أن بني أخبار بني إسرائيل مما يجوز التحدث فيها كما أذن الرسول بهذا ها؟ الكلام ما نقول أنه مرفوع لا مهم مسألة أنه صحيح ولا صحيح هذه مسألة ثانية لكن لا نقول أنه مرفوع نريد أن نخرجه من أقسام المرفوع فقط. نعم ما يحتاج فيه يتوقف فيه إذا كان يخشى من بني إسرائيل يتوقف فيه. نعم فهو يكون موقوفا، يكون موقوفا ويكون مقطوعا. نعم زكي. بلى بلى، لكن هذه ما تعرضنا لها، لان هذه ما تعرضنا لها، يمكن ما له يذكرها ولا ما ذكرها انت تعرض لها ان شاء الله. نعم.
قال الصحابي
نعم. لا يكون له حكم الرفع، لأنه ما صرح بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان الغالب إن 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 اللي يأمر ينهى هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقولون هذا لما لم يصرح ما نقول إنه مرفوع صريحا، نقول هو مرفوع حكما. إيش؟ نعم نعم نعم. لا، الصحيح أن الخبر يشمل المرفوع الحديث والأثر. نعم نعم، هذا هو الصحيح. نعم. نعم، إذا اتفق على تخريج حديث فهو مقبول.
لا، اتفق على الحديث وقد انتقد عليه.
أبد، اللي انتقد الانفراد فقط، من انفرد به أحد. نعم انت. نعم. ايش؟ لان هذا رايهم، هذا رايهم، فهو من حيث الصحه لا شك ان البخاري اصح، لكن من جهه الصناعه والترتيب مسلم اقوى. نعم.
يعني يسألونكم عن شيء،
نعم.
وأنتم
تسألونهم،
وقد
أخبر
الله
يعني
دينهم محرم ودينكم لا يزال كمان، فلماذا
تسألونهم؟ فكيف يعني؟ هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا من الاغترار بهم، وإلا فقد أذن لهم، قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لكن إذا أخذنا بما يقولون فهذا تصديق وإقرار، وفي أو إذا سألناهم بعد أشد. نعم. إيه، يرى أنه جائز، يرى أنه جائز، ويرى أن غيره يخشى عليه من الفتنة. أحيانا إنسان يخشى على غيره من الفتنة فإنها وهو بنفسه ربما يفعله. يقول انه انتهى الوقت، ناخذ درس جديد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المرفوع حكما له أقسام في الواقع. أولا، ما لا مجال للاجتهاد فيه مما قاله الصحابي الذي لا يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل. كذلك إذا قال الصحابي من السنة كذا، من السنة كذا، فإنه مرفوع حكما، لأن الصحابي إذا قال السنة فإنما يعني به الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا قال من السنة كذا وكذا فهو مرفوع حكما، كقول ابن عباس رضي الله عنهما حين قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة وجهر بها قال: لتعلموا أنها سنة، أو ليعلموا أنها سنة. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. هذا نقول إنه مرفوع حكما، لأن الصحابي لا يضيف السنة إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال التابعي من السنة كذا، إذا قال التابعي من السنة كذا، فقد اختلف المحدثون في هذا، فمنهم من قال إنه موقوف وليس من قسم المرفوع، لأن التابعي لم يدرك عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى نقول إنما سماه سنة، يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء: بل هو مرفوع لكنه مرسل منقطع، لأنه سقط من الصحابة. إذا قاله التابعي، إذا قال التابعي من السنة، فللعلماء في ذلك قولان. القول الأول أنه موقوف ويكون المراد بالسنة سنة الصحابة، والقول الثاني أنه مرفوع مرسل يعني سقط منه الصحابة، ويكون المراد بالسنة هنا على هذا القول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مرفوعا مرسلا. واضح يا جماعة؟ طيب، وعلى القولين إذا كان مرسلا فهو ضعيف، وذلك لعدم اتصال السند، وإذا كان موقوفا فهو قول الصحابي أو فعله. وقد علمتم فيما سبق اختلاف العلماء في قول الصحابي أو فعله، هل هو حجة أو ليس بحجة، وبينا أن الصحيح أنه حجة، لكن بشرط، بل بشرطين في الواقع: أن يكون الصحابي من فقهاء الصحابة، والثاني أن لا يخالف نصا، والثالث أن لا يخالف صحابيا آخر. فإن لم يكن من فقهاء الصحابة فليس قوله بحجة، وإن كان من فقهائهم ولكن إيش؟ خالف نصا، فالعبرة بالنص. وإذا كان من فقهائهم ولم يخالف نصا ولكن خالفه صحابي آخر، فإن النظر المرجح. كذلك أيضا من المرفوع حكما إذا نسب إلى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فقيل كانوا يفعلون كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرفوع حكما. وأمثلته كثيرة، مثل قول أسماء بنت أبي بكر: نحرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا في المدينة وأكلناه. فهنا لم تصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم به، لأنها لو صرحت لكان مرفوعا صريحا. لو صرحت بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأنهم ذبحوا نحروا الفرس وأكلوها لكان مرفوعا صريحا. إذن هو مرفوع حكما. ووجه ذلك ما أشرنا إليه سابقا من أنه لو كان حراما ما أقره الله عز وجل، فيقرر الله له يقتضي أن يكون حجة. وقد علمتم فيما سبق أن بعض العلماء يقول هذا ليس مرفوعا حكما ولكنه حجة، قال إنه ليس مرفوعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، لكنه حجة لأن الله علم به فأقره. طيب، كذلك أيضا من المرفوع حكما إذا قال الصحابي رواية، إذا قال رواية مثلا السند اتصل إلى الصحابي فقال عن أبي هريرة رواية من فعل كذا وكذا أو من قال كذا وكذا، فهذا يقولون إنه من المرفوع حكما، لأن قول الصحابي رواية لم يصرح عن أنها رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان الغالب أن الصحابة يتلقون عن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله العلماء من المرفوع حكما. وكذلك من المرفوع حكما إذا قال الصحابي، إذا قال التابعي عن الصحابي رفعه، مثل عن أبي هريرة يرفعه، عن أبي هريرة رفعه، عن أبي هريرة يبلغ به، كل هذه من المرفوع حكما، وذلك لأنه لم يصرح فيه بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: والمسند المتصل الإسناد والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبل. عندنا مسند ومسند ومسند إليه وإسناد وسند، انتبهوا، هذه خمسة أشياء. مسند هذه واحد، والثاني مسند، والثالث مسند إليه، والرابع سند، والخامس إسناد. يقول المؤلف: المسند المتصل الإسناد من راويه إلى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله لم يبن تفسير الاتصال، يعني لم ينقطع. فالمتصل إذن، فالمسند إذن هو المرفوع المتصل إسناده، هذا المسند. المسند هو المرفوع المتصل إسناده. من أين أخذنا أنه المرفوع؟ من قوله حتى المصطفى. ومن أين أخذنا أنه متصل الإسناد؟ من قولها المتصل الإسناد وقوله ولم يبن، هذا المسند. وعلى هذا فالموقوف ليس بمسند. لماذا؟ لأنه غير مرفوع، لم يتصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والمنقطع الذي سقط منه بعض الرواة كذلك ليس بمسند، لأن اشترطنا أن يكون متصلا، يكون متصلا. هذا ما ذهب إلى المؤلف، وهو قول الجمهور من علماء الحديث. وبعضهم يقول إن المسند أعم من ذلك، فكل ما أسند إلى راويه فهو مسند، فيشمل المرفوع والموقوف والمقطوع والمتصل والمنقطع. ولا شك أن هذا القول الثاني هو ما يتوافق، هو ما يوافق اللغة، فإن اللغة تدل على أن المسند معناه الذي أسند إلى راويه، سواء كان مرفوعا أو غير مرفوع، متصل أو منقطع. لكن الذي عليه أكثر المحدثين أن المتصل، أن المسند هو الذي اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، بقينا مسند. المسند هو الراوي الذي أسند الحديث إلى راوي. فإذا قال حدثني فلان فالأول مسند والثاني المسند إليه. إذن من نسب الحديث فهو مسند، ومن نسب إليه الحديث فهو مسند إليه. بقي علينا الإسناد. نعم، السند لا بأس تقديم وتأخير. السند، السند هم رجال الحديث، يعني الرواة، هذا السند. فإذا قال حدثني فلان عن فلان عن فلان فهؤلاء هم السند، لأن الحديث اعتمد عليهم وصاروا سندا له، فهم السند. الإسناد، قال بعض المحدثين الإسناد هو السند، الإسناد هو السند. وهذا يقع كثيرا في تعبيرهم، فيقولون إسناده صحيح، يعني يعنون بذلك سنده، أي الرواة، يعنون الرواة. وقال بعضهم الإسناد هو نسبة الحديث إلى راوي، يقال أسند الحديث إلى فلان، أي نسبه إليه. والصحيح أنه يطلق على هذا وهذا، فيطلق الإسناد أحيانا على السند الذين هم الرواة، ويطلق أحيانا على نسبة الحديث إلى راويه، فيقال أسند الحديث إلى فلان، أسنده إلى أبي هريرة، أسنده إلى ابن عباس، أسنده إلى عمر، وهكذا. نعم، فصار عندنا خمسة أقسام، وهي نعم نعم المسند والمسند إليه والسند. طيب، ضبطوها الآن، يعني بسيطة، يعني إسناد وسند ومسند ومسند إليه، ها؟ ومسند، إسناد وسند ومسند ومسند إليه ومسند، كذا. طيب، المسند ذكره المؤلف ما جمع شرطين: أن يكون متصل الإسناد، وأن يكون مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل يلزم من الإسناد أن يكون الحديث صحيحا على كلام المؤلف. ها؟ لا، لأنه قد يتصل السند من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يكونون ضعفاء، أليس كذلك؟ إذن ليس كل صحيح مسندا وليس كل مسند صحيح، فقد يكون الحديث صحيحا وهو غير مسند كما لو أضيف إلى التابع أي إلى الصحابة، فإنه موقوف وصحيح لكن ليس بمسند لأنه غير مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون مسندا متصل الإسناد لكن الرواة ضعفاء، فهذا لا ليس بمسند، يكون مسندا ولا يكون صحيحا. نعم.
والرسول أكيد أنه علم هذا الحديث من عائشة.
أكيد. هل تعلم أن الرسول علم بأنهم نحروا فرسا فأكلوه؟ إذن ما صار صريح. هو على كل حال الغالب، الغالب أن الرسول طلع عليها، لكن الكلمة الصريح معناه لا يحتمل غيره، إذا قالوا صريح يعني لا يحتمل غيره، وما دام في احتمال أن الرسول يكون حديث صحيحا وهو غير مسند كما لو أضيف إلى التابع الصحابة، فإنه موقوف وصحيح لكن ليس بمسند لأنه غير مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون مسندا متصل الإسناد لكن الرواة ضعفاء، فهذا لا ليس بمسند، يكون مسندا ولا يكون صحيحا. نعم.
والرسول أكيد أنه علم هذا الحديث من عائشة.
أكيد. هل تعلم أن الرسول علم بأنهم نحروا فرسا فأكلوه؟ إذن ما صار صريح. هو على كل حال الغالب، الغالب أن الرسول طلع عليها، لكن الكلمة الصريح معناه لا يحتمل غيره، إذا قالوا صريح يعني لا يحتمل غيره، وما دام فيه احتمال أن الرسول لم يعلم فليس بالصريح. نعم، نحن قلنا بشرط أن لا يخالفه قول صحابي آخر، فإن خالفه عمدنا إلى الترجيح. نحن إذا قلنا ليس بحجة أصلا ما يرد علينا، إذا قلنا إن هذا الصحابي ممن قوله ليس بحجة ما صار معارضة. أحسنت، إذا أخذه وفقها فلا بد أن يضيفها إلى الرسول، وما دام عندنا هذا القاعدة أننا نعمد إلى الترجيح يكفينا. نحن نقول إذا كان ليس من الفقه لا لم يعارض أصلا، لأن قول الفقيه حجة وقول هذا ليس بحجة، كما لو تعارض عندنا حديث صحيح وحديث ضعيف، هل نقول متعارضات هذه؟ لا، نأخذ بالصحيح وندع الضعيف. نعم. يا رسام كيف؟
يعني نقول للشيخ المرسل إذا كان من الصحابة أو من التابعين كان معروف أنه ثقة، نقول هكذا الشيخ المرسل إن كان ثقة فليقبل منه.
أصلا المرسل ما تكلمنا عليه، ما وصلنا إلى الآن.
طب الضعيف يا شيخ؟
نعم.
يعني إحنا قلنا الشيخ الضعيف ذكرنا أن الضعيف يأتي من طرق، وأحيانا كثير من هذه الطرق يكون فيها كذاب.
لا لا لا، ولهذا قلنا على وجه يجبر بعضها بعضا احترازا مما لو كان فيه كذاب او متهم بالكذب، هذا مهما كان لو جمت كذاب ينجبر بعضهم بعض.
نعم.
كذابين
فيها تدليس
لا التدليس وضعف وضعف الحفظ وما أشبه ذلك هذا اللي يقول بعض العلماء. أما إذا كان فيه متهم بالكذب أو كذاب فهذا لا يجبر بعضه بعض ولو طريق واحد ما دام فيه كل طريق فيها كذاب أو متهم بالكذب هذه لا تجد شيء لا تفيد. صحيح لذاته ولغيره والحسن لذاته ولغيره والضعيف. نعم لا لا الموضوع موضوع ما يعتبر اطلاقا. الضعيف الذي مثل فيه ان راوي سجع الحفظ او قليل عداله وما اشبه ذلك. اما الموضوع المكتوب هذا لا ليس بشيء ابدا. ايش ايش نعم 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 لا مهب عقلية ابدا. انت لو مثلا نقلت عني كلاما ولو هم مصلحتي هل كذبت علي ولا لا؟ كذبت علي لمصلحتي كذبت علي لمصلحتي فهل يقال ان هذا كذب علي ولا ولا ولا, ولا؟ كذب علي لا شك. ولهذا هذا القول يعتبر قولا منكرا. إلا نفعي تقول أليس كذبت علي؟ كذبت علي لأن علي متعلقة بكذب يعني نسب إلي قولا لم أقل أو فعلا لم أفعل هذا معنى كذب علي. نعم فهد روايته عن بعض الخوارج الظاهر انه ما يروي الا اذا كان لهذا اصل متابع ليس على شرطه. ثم ان الخوارج معروفون بالصدق يعني هم من اصدق الناس هم على ضد الروافض. الروافض اكذب الناس والخوارج بالعكس يرون الكذب من كبائر الذنوب ثم يرونه كفرا ما يمكن ان يروي حديثا الا صادقا. نعم أمثلة يعني طيب. أما الأحاديث الصحيحة كثيرة جدا والمعللة بعلة قادحة أيضا كثيرة. ولهذا نريد منك أن تجمع لنا ثلاثة أمثلة فيما هو معلل بعلة قادحة يكون هذا إن شاء الله بحث تأتي به في الأسبوع القادم. والشاذ من أنت طيب تأتينا إن شاء الله في الأسبوع القادم. ثم أني لا أدري هل أنتم كلمتوا لا
كان الرجل منا جعل مثلا يؤمر كذا سيحدثها سعد أو سهل
نعم كان الناس يؤمرون كان الناس يؤمرون هذا من المرفوع حكما أي نعم حكما إيه لو قال أمر النبي صار صريحا. ومثل أيضا نهينا عن اتباع قوله معطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا هذا أيضا مرفوع حكما لأنه لم تقل نهى النبي قالت نهينا. طيب هو يقال شاذ حديث شاذ ولا مشذوذ؟ لا هو يقال الحديث شاذ ولا مشذوذ؟ شاذ. إذن
إيش
هو؟ هي لا لا ما استقيم. أما يعل فمعروف يقال حديث معلول. انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
عرف الحديث المرفوع. نعم
لوراء. اي انت ارفع يدك. اول مرة. طيب تفضل. ما هو الحديث المرفوع؟ لا نعم. وما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة. طيب هل يشترط أن يكون متصلا أو لا؟ يشترط أن يكون متصلا. لا يشترط. يعني حتى المنقطع والمرسل يعتبر مرفوعا. ما تقولون؟ ها؟ صحيح؟ وعبيد الله؟ ها؟ ليس بصحيح. اشتغلون يا جماعة. نعم صحيح. لا عبيد الله غير صحيح. المرفوع ما أضيف على النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو غير متصل. المرفوع المضاف إلى الرسول مرفوع سواء كان متصل ولا غير متصل. يعني لو رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع وإن كان غير متصل. المهم اضبطوا. شف يقول مؤلف يقول ما أضيف للنبي المرفوع ما أضيف للنبي المرفوع سواء كان متصلا أو غير متصل. أما البحث عن هل هو صحيح أو لا فهذا نعم يرجع للمتصل. إذا كان متصلا فهو صحيح وإذا كان غير متصل فهو غير صحيح. طيب ما هو الموقوف يا يعني؟ نعم أنت هنا.
ما أضيف إلى الصحابي أو
لا
وما أضيف إلى الصحابي
فقط فيه زيادة قيد. فيه زيادة قيد سعود ولم يثبت له الحكم الرفع أو لم يحكم برفعه. طيب ما وضيف إلى الصحابي ولم يحكم برفعه. طيب إمداد إن حكم برفعه ماذا يسمى؟ إذا أضيف إلى الصحابي وقد حكم برفعه ماذا يسمى؟ يسمى مرفوعا حكما. مثل إيش؟ أحسنت. تمام. طيب ما الذي يشترط عبد الملك فيما يضاف إلى الصحابي أن يكون مرفوعا؟
أن يكون
أحسنت. أن لا يكون ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل. مثل نعم فلا يكون ما يقوله مرفوعا حكما. طيب إذا قال الصحابي شيبة إذا قال الصحابي قولا عن اجتهاد يعني مما يسوق فيه الاجتهاد كأحكام الأعمال هذا حرام هذا حلال ما أشبه ذلك ماذا تقول فيه؟ أمرفوع هو أم موقوف؟ موقوف على الصحابي. توافقون؟ ها؟ ها؟ لماذا؟ لا هو من الأحكام الفقهية قال هذا حلال وهذا حرام. يلا أثبت ولا تنحى. لا فيه مجال. ألسنا نقيس نقول هذا حرام قياسا على كذا؟ هذا يثبت حكم الرفع لكن إذا قال من عندي اجتهادا فإنه موقوف لأن الإنسان يحرم الشيء قياسا على ما حرمه الشارع فيكون في مجال الاجتهاد. يلا أحمد لماذا سمينا المرفوع مرفوعا؟ ما يكفي هذا، لأنه قد يقول القائل إذا الموقوف مرفوع للصحابي بارتفاع رتبته بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. هل المرفوع والموقوف والمقطوع من مباحث السند أو من مباحث المتن؟ نعم،
كلها
من مباحث المتن. نعم، هذان قولان. هذا نعم، ما شاء الله كثر الذين يقولون من مباحث السند. من مباحث المتن، لأنه ما له يتعلق بالسند. ولهذا قلنا أن المرفوع يكون مرفوعا وإن كان منقطعا. تقول مثلا هذا القول مرفوع، ما تقول هذا السند مرفوع. هل أنت تصف السند بأنه مرفوع أو المتن بأنه مرفوع؟ ها؟ المتن. إذن هو من مباحث المتن. طيب، واضح يا جماعة؟ لأنه لو كان من مباحث السند كان نبحث هو متصل ولا غير متصل. لكن هنا نسأل إلى من نسب؟ إلى الرسول سميه مرفوع، إلى الصحابي سميه موقوفا، إلى التابعي سميه مقطوعا. واضح يا أخوان؟ إذن كون الحديث مرفوعا أو مقطوعا أو موقوفا أو مقطوعا هو من مباحث المتن، لأنه ما يبحث عن الرجال هو عادل ولا غير عادل، هو حافظ ولا غير حافظ، ولا يبحث عن السند هو متصل أو منقطع. إذن هو من مباحث إيش؟ المتن، هو الذي يوصف بأنه مرفوع. السند ما يقال مرفوع أو غير مرفوع، السند هو المتصل أو غير متصل. طيب، المقطوع يا عبيد الله ما هو؟ ما رواه التابعي، يعني ما أضيف فمن بعده. طيب، هل هو من مباحث السند أو من مباحث السند أو المتن؟ طيب، المنقطع هل هو من مباحث السند أو المتن؟ المنقطع المتن السند مركب هذا. متأكد؟ ايش تقولون؟ صحيح، لأن يقول سنده منقطع، سنده متصل، إذن هو من مباحث السند. فعندنا فرق بين المقطوع وبين المنقطع. المقطوع من مباحث المتن، والمنقطع من مباحث السند. كذا يا خالد؟ قل لا. ها؟ عرفت الآن؟
المقطوع من مباحث المتن، والمنقطع من مباحث السند.
لكن أنت الحين عرفته لفظا، كلمة أنك تعيد اللي أنا أقول لفظا كل نعيده، لكن هل أنت فهمته معنى؟
نعم.
ها؟ نحن نقول سنده مقطوع ولا سنده منقطع؟
سنده منقطع.
طيب، المتن المروي هل نقول مقطوع ولا منقطع؟
مقطوع.
مقطوع، صحيح يا جماعة؟ زين. إذن البحث في كون حديث مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا من مباحث المتن، كونه منقطع أو متصل من مباحث السند. تمام. طيب، ما هو الحديث المسند؟ نعم،
هو الحديث المروي بالسند
المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كذا؟ طيب، احنا أخذنا هذا. إذن المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، وإن شئت فقلنا قال المؤلف المتصل إسناده من راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قول المؤلف المتصل إسناده من راويه حتى المصطفى، أفادنا المؤلف من قوله من راويه حتى المصطفى أنه مرفوع، لأنه إذا أضيف إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسند يا إخواننا كل حديث مرفوع متصل الإسناد، هذا المسند، كل حديث مرفوع متصل الإسناد. طيب الموقوف هل يمكن أن يكون مسندا؟ هل يمكن أن يسمى مسندا؟ يلا أشرف. إسناد متصل. نعم.
بس ما جاء من الراوي ولا النبي
صلى الله عليه وسلم. إيش؟
ما اتصل من الراوي، ما روى عن الراوي ولا النبي صلى الله
عليه وسلم. هو أصلا موقوف منتهى الصحابي. أصلا ما يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا سند متصل من أوله إلى الصحابي، هل نسميه مسندا أو لا؟ لماذا؟ وهو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا أن رفعه أنه لا بد أن يكون مرفوعا؟ من قوله حتى المصطفى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب، ما هي النسبة بين المرفوع والمسند؟ الأخ. نعم. والمسند أيضا مرفوع للرسول، لكن النسبة بينهما هل هي العموم والخصوص أو لا؟ نعم. ها تكلم. ايه المرفوع أعم من المسند، لأننا أضفنا شرطا. تمام. لاحظوا يا جماعة، كلما أضفت شرطا إلى شيء صار أخص. لا، صار أخص إذا أضفت إليه شرطا، صار أخص، واللي ما فيه الشرط أعم. فمثلا نحن نقول المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف ما أضيف، سواء متصل ولا غير متصل. المسند ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن زدنا قيدا وهو اتصال السند. حينئذ يمكن أن نقول كل مسند مرفوع وليس كل مرفوع مسندا. واضح يا جماعة؟ طيب، فإن قال قائل، نبدأ الدرس الآن إن شاء الله، فإن قال قائل هل بين المسند اصطلاحا والمسند لغة فرق أو لا؟ نقول بينهما فرق، والنسبة بينهما العموم والخصوص. أيضا المسند في اللغة ما أسند إلى راويه، ما أسند إلى راويه سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، هذا في اللغة. فإذا قلت قال فلان كذا فهذا مسند، حتى لو أضفته إلى واحد منكم الآن. لو قلت قال فلان كذا فهذا في اللغة مسند. ليش؟ لأني أسندت الحديث إلى قائله. لكن في الاصطلاح لا، المسند المرفوع المتصل السند، المرفوع المتصل السند. إذن فالمسند اصطلاحا أخص من المسند لغة، فكل مسند اصطلاحا فهو مسند لغة ولا عكس، فبينهم العموم والخصوص. قل هل هناك فرق بين المسند اصطلاحا والمسند لغة؟ ما هو الفرق؟ لا، ليس هذا المسند. أين ذهبت؟ إلى كسل ولا إلى خطوب؟ أنت يا شيخ،
أن كل مسند
الفرق بينهم مو هو النسبة. أن المسند في اللغة إضافة الحديث إلى قائده مطلقا. ها، مسند اصطلاحا
هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم
بشرط
أن يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
زين، فهمتم يا جماعة؟ ما هي النسبة بين المسند اصطلاح والمسند لغة؟ العموم؟ ايه؟ لا، النسبة العموم والخصوص، العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص المطلق، فكل مسند اصطلاحا فهو مسند لغة ولا عكس. تمام؟ طيب، هل يمكن أن يوصف الموقوف بالمسند لغة؟ أي نعم. هل يمكن أن يوصف الموقوف بالمسند لغة؟ يمكن. وش تقولون؟ صحيح. تمام. ثم قال المؤلف رحمه الله: وما بسمع كل راو يتصل. المصطفى مأخوذ، نتكلم على الكلمة هذه فقط النظر عن كونه في الاصطلاح أو الاصطلاح. المصطفى مأخوذ من الصفوة، وهي خيار الشيء، وأصلها في اللغة المصطفى بالتاء، لكن القاعدة أنه إذا اجتمعت الصاد والطاء وسبقت إحداهما بالسكون، إذا اجتمعت الصاد والتاء وسبقت إحداهما بالسكون فإنها تقلب طاء. يقول: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. من أقسام الحديث المتصل. المتصل فما هو المتصل؟ استمع إليه: ما بسمع كل راو يتصل إسناده إلى المصطفى. اللام في قوله للمصطفى يعني إلى المصطفى، فالمتصل. إذن المتصل على كلام المؤلف هو المرفوع الذي أخذه كل راو عمن فوقه، وأيضا لا بد أن يكون سماعا. فالشروط إذن ثلاثة: السماع، والثاني الاتصال، والثالث أن يكون مرفوعا لقوله إسناده للمصطفى يعني إلى المصطفى. فالمتصل على كلام المؤلف كل ما سمعه راو عمن فوقه مرفوعا، وإن شئت فقل المرفوع الذي اتصلت روايته بسمع كل راو عمن فوقه. هذه ثلاث شروط. بناء على ذلك الموقوف لا يسمى متصلا، لأن المؤلف اشترط أن يكون متصلا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المقطوع لا يسمى متصلا، ليش؟ لأنه لم ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. المرفوع إذا كان فيه سقط في الراوي في الرواة، لا يسمى متصلا لأنه منقطع. على ظاهر كلامه أيضا المتصل إذا لم يصرح الراوي بالسماع أو ما يقوم مقامه فليس بمتصل، لا بد أن يكون سماعا، والسماع أقوى أنواع التحمل. السماع من الراوي أقوى أنواع التحمل. طيب، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وقيل إن المتصل ما اتصل إسناده بأخذ كل راو عمن فوقه، ما اتصل إسناده بأخذ كل راو عمن فوقه. وبناء على هذا يشمل الموقوف والمقطوع، ويشمل ما روي بالسماع وما روي بغير السماع، لكن لا بد من الاتصال، لا بد من الاتصال. فإذا قال قائل: هل نحن نحتاج إلى معرفة المتصل؟ قلنا: نعم، لا بد أن نعرفه، لأننا ذكرنا من شروط الصحة إيش؟ اتصال السند. فلا بد أن نعرف ما هو المتصل، ما هو المتصل. وعلى هذا يتبين أن القول الثاني أصح من كلام المؤلف، أن المتصل ما اتصل إسناده بأخذ كل راو عمن فوقه سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، وسواء كانت الصيغة السماع أو غير السماع. فكل ما اتصل إسناده بمعنى أنه تلقاه كل راو عمن فوقه فإنه إيش؟ يكون متصلا. وقد سبق لنا هل يشترط في الاتصال الملاقات، وذكرنا أن في المسألة ثلاثة أقوال. الأول اشتراط السماع، الثاني اشتراط اللقي، الثالث اشتراط المعاصرة فقط. ما هو أشدها؟ ما هو أشدها؟ الأول ثبوت السمع، ثبوت السمع. تفهمي ولا لا؟ طيب، مثلا لو روى زيد عن عمرو وهما في عصر واحد ولكن لم تثبت الملاقات، هل هو متصل أو غير متصل؟ على القول الأخير متصل، لأنهما في عصر واحد. طيب، وعلى القول الأول والثاني غير متصل. روى شخص عن إنسان لقاه ولكنه لم يثبت أنه سمعه منه، أنه سمع منه، لم يثبت أنه سمع منه، فعلى القول الأخير وعلى القول الثاني متصل، وعلى القول الأول غير متصل. طيب، روى شخص عن آخر حديثا وقد ثبت سماعه منه، نعم، على الأقوال كلها يكون متصلا، ولا يشترط أن يثبت سماعه هذا الحديث بعينه، إذا ثبت أنه سمع منه فهو متصل، إلا إذا قيل إنه لم يسمع منه إلا حديثا واحدا وهو كذا وكذا، فإنما ما سوى هذا الحديث لا يعد متصلا. ماذا أنتم فاهمين جيد؟ كم الأقوال مازل؟ ما هي؟ نعم، المعاصرة فقط. طيب، شخص روى عن إنسان ثبت أنه سمع منه لكن لم يثبت أنه سمع هذا الحديث بعينه، متصل. طيب، إلا استثنين، قل استثنين من هذا، رجل روى حديثا عمن ثبت سماعه منه، قلنا يحمل على الاتصال. إلا نعم، يكون ما سوى هذا الحديث غير متصل. مثلا قالوا إن الحسن لم يسمع من سمرة بن جندب إلا حديثا واحدا وهو حديث العقيقة، حديث العقيقة. بناء على هذا القول نقول إذا روى الحسن عن سمرة سوى حديث العقيقة فهو غير متصل، فهو غير متصل. والمسألة هذه فيها خلاف، لكن الكلام على أنه فيها خلاف من حيث إن الحصر صعب، الحصر صعب، يعني نكون نقول ما سمع منه إلا هذا الحديث، هذا صعب جدا. حتى لو فرض أن الحسن قال لم أسمع سوى هذا الحديث فإننا نقول إن كان قد قال هذه الكلمة بعد موت سمرة حكمنا بأنه لم يسمع سواه، لأنه ما يمكن أن يسمع منه بعد موته. وأما إذا قاله في حياة سمرة فيحتمل، يحتمل أن قال هذا، قال لم أسمع سوى حديث العقيقة ثم بعد ذلك سمع حديثا آخر. طيب، الخلاصة يا جماعة، ما هو المتصل؟ هو المرفوع الذي تلقاه كل راو عمن فوقه بلفظ
السماع بلفظ السماع. ناخذ تعريف المؤلف: وما بسمع كل راو يتصل اسناده للمصطفى، للمصطفى يعني الى المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالمتصل هذا المتصل. القول الثاني في المتصل ها ان لا لا ما تلقاه كل راو عمن فوقه دون شرط ان يكون مرفوعا، حتى الموقوف نسميه متصلا، حتى المقطوع نسميه متصلا، حتى الذي روي بغير السماع نسميه متصلا، وهذا القول هو الراجح. مسلسل هذا ايضا نقصان الحديث المسلسل، وهو اسم مفعول من سلسله اذا ربطه في سلسله، هذا في اللغه سلسل الشيء يعني ربطه في سلسله. فما هو المسلسل في الاصطلاح؟ يقول: قل ما على وصف اتى مثل اما والله انبان الفتى. المسلسل هو الذي تلقاه كل راو عمن فوقه بصيغه معينه او حال معينه، يعني يتفق الرواة فيه على وصف، اما وصف الاداء او وصف الحال حال الراوي او غير ذلك. وفائده المسلسل التنبيه على ان الراوي قد ضبط الروايه، قد ضبط الروايه. وله امثله كثيره، منها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اني احبك فلا تدعن ان تقول دبر كل صلاه مكتوبه، اللهم اعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن ذلك. تسلسل هذا الحديث بقول كل راو لمن روى عنه: اني احبك فلا تدعن ان تقول دبر كل صلاه، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. هذا مسلسل لأن الرواة اتفقوا فيه على هذه الجملة. وكذلك لو قال: حدثني فلان على الغداء، على الغداء، ثم هذا الراوي حدث الذي تحته وهو على الغداء، فقال: حدثني فلان على الغداء، قال: حدثني فلان على الغداء، قال: حدثني فلان على الغداء، نسمي هذا مسلسل لأن الرواة اتفقوا فيه على حال واحدة أدوه وهم على الغداء، هذا نسميه مسلسل. طيب، اتفق الرواة على صيغة معينة من الأداء، يعني بحيث إنهم كلهم قالوا أنبأني، أنبأني فلان، قال أنبأني فلان، قال أنبأني فلان إلى آخره، نسمي هذا أيضا مسلسلا لاتفاق الرواة على صيغة واحدة، لاتفاقهم على صيغة واحدة. وأنتم ترون الآن في البخاري نقرأه دائما لا يتفق الرواة على صيغة واحدة، أحيانا يتفقون وأحيانا لا يتفقون، أحيانا يقول سمعت وأحيانا يقول حدثني وأحيانا يقول عن، لكن إذا اتفقوا على صيغة واحدة من أول السند إلى آخره يسمى هذا مسلسلا لأن السلسلة واحدة. طيب، لو قال الراوي: حدثني فلان بكذا، ثم تبسم، وقال الثاني: حدثني فلان بكذا، ثم تبسم، كل واحد يقول ثم تبسم، هذا أيضا مسلسل لاتفاق الرواة فيه على حال واحدة. وانظر إلى الأمثلة، قال: مسلسل قل على، قل ما على وصف أتى، يعني ما أتى على وصف واحد منين؟ من الرواة، سواء كان هذا الوصف في صيغة الأداء أو في حال الراب. إذا اتفق الرواة على شيء إما في صيغة الأداء أو في حال الراوي يسمى ذلك يسمى ذلك مسلسل. طيب، مثل أما والله أن باني الفتى، لو كان كل واحد منهم يقول أنبأني فلان، قال أنبأني فلان، قال أنبأني فلان إلى آخره، نسمي هذا مسلسلا، لأن الرواة اتفقوا فيه على صيغة واحدة في الأداء. طيب، ولو اتفقوا على سمعت فلانا يقول، سمعت فلانا يقول إلى آخر السنة، هذا أيضا مسلسل. طيب، كذاك قد حدثنيه قائما، حدثني فلان قائما، وقال الثاني أيضا حدثني فلان قائما، قال حدثني فلان قائما، قال حدثني فلان قائما، حتى انتهى السند، نسمي هذا أيضا مسلسل. طيب، حدثني فلان وهو مضطجع على فراشه، قال حدثني فلان وهو مضطجع على فراشه، مسلسل أيضا. طيب، ومثل أيضا يقول كذاك أو بعد أن حدثني تبسم، بعد أن حدثني تبسم، نعم، هذا أيضا مسلسل. فلو أن الرواة رووا حديث أبي هريرة في قصة المجامع في رمضان، حيث قال يا رسول الله أعلى أفقر مني، والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، فصار كل محدث يضحك إذا وصل هذه الجملة حتى تبدو نواجذه، نسمي هذا أيضا مسلسلا. لماذا؟ لأن الرواة اتفقوا فيه على حال واحد أو على وصف واحد كما قال المؤلف، هذا هو المسلسل. فهو أيضا من أقسام الحديث المسلسل، وهو ما أتى على وصف واحد في حال الراوي أو في صيغة التحديث. ما الفائدة من معرفة المسلسل؟ أولا، هو الحقيقة فن طريف المسلسل، حيث إن الرواة يتفقون فيه على حال معينة، لا سيما إذا قال حدثني وهو على فراشه نائما، حدثني وهو يتوضأ، حدثني وهو يتغدى، حدثني ثم تبسم، حدثني ثم بكى، هذه حالة طريفة أن يتفق الرواة كلهم على حال واحد. الفائدة الثانية أن في نقله مسلسلا هكذا حتى وصف حال الراوي دليلا على ضبط الرواة، وأن بعضهم قد ضبط حتى حال الراوي حين حدثه، فهو يزيد الحديث قوة. نعم، هذه من جهة ثالثة، إذا كان التسلسل مما يقرب إلى الله صار فيه زيادة قربة عبادة، مثل حديث معاذ إني أحبك، كون كل واحد من الرواة يقول للثاني إني أحبك، يعني أحبك في الله، هذا مما يزيد الإنسان قربة إلى الله، لأن من أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فهذا أيضا من فوائد الحديث المسلسل. ثم قال المؤلف عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. بقينا في مسألة المسلسل، هل هو من مباحث السند أو من مباحث الإسناد؟ نعم، أو من مباحث المتن قصد، يشمل هذا وهذا، نعم مشترك، يشمل هذا وهذا. ثم قال المؤلف عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي ما فوق ما ثلاثة، هذان أيضا من أقسام الحديث. من أقسام الحديث العزيز، ومن أقسام الحديث المشهور. طيب، فما هو العزيز وما هو المشهور؟ العزيز في اللغة مأخوذ من عز إذا قوي، وله معاني أخرى منها القوة والغلبة والامتناع، لكن الذي يهمنا في باب المصطلح المعنى الأول وهو القوة، فالعزيز مأخوذ من عز بمعنى قوي، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهو ما رواه اثنان بعضهما عن بعض، يعني بمعنى اثنين ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين إلى أن يصل إلى منتهى السند، إلى منتهى السند. والمؤلف هنا ما قال مرفوع، فيشمل المرفوع والموقوف والمقطوع. فما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين إلى منتهى السند يسمى عزيزا، يسمى عزيزا في الاصطلاح. ووجه تسميته عزيزا لأنه لما رواه الثاني قوي، لما رواه الثاني قوي برواية الثاني. ونحن نعلم أنه كلما كثر المحدثون أو المخبرون ازداد الحديث أو الخبر قوة، أليس كذلك؟ لو أخبرك ثقة بخبر ثم جاء آخر ثقة فأخبرك به ثم ثالث ثم رابع، كان هذا الخبر يزداد قوة بزيادة المخبر به. واضح يا جماعة؟ طيب، هذا العزيز هل يشترط أن يكون مرفوعا؟ من أين نأخذ أنه لا يشترط؟ لأنه قال مروي اثنين، مروي اثنين، ولم يقل مرفوعا، فدل هذا على أن العزيز ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى منتهى السند، حتى منتهى السند، سواء كان مرفوعا أي مضافا للرسول صلى الله عليه وسلم أو موقوفا للصحابي أو مقطوعا للتابع. واضح؟ وقول المؤلف أو ثلاثة، هل هي للتنويع؟ هل هي للتنويع؟
أيها الإخوة،
بسند على انفراده لم يصل إلى درجة الحسن، لكن بالاجتماع صار حسنا. الضعيف ما ليس بصحيح ولا حسن، ما ليس بصحيح ولا حسن، لا صحيح لذاته ولا لغيره، ولا حسن لذاته ولا لغيره. طيب، هذه الأقسام هل هي مقبولة أو لا؟ نقول هي مقبولة ما عدا الضعيف، وهي حجة ما عدا الضعيف، مقبولة وحجة ما عدا الضعيف. الضعيف ليس بحجة ولا مقبول. طيب، نقل هذه الأقسام، يعني مثلا لو أن إنسان روى حديثا صحيحا، هل يجوز نقله وتحديث الناس به؟ نعم نعم. حسنا لغيره، نعم، كل هذا يجوز أن تحدث الناس به لأنه مقبول ومعمول به. طيب، الضعيف، الضعيف لا يجوز التحديث به ولا نقله إلا مبينا ضعفه، إلا مبينا ضعفه، لأن الذي ينقل ضعيفا بدون أن يبين ضعفه أحد الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، ومن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن لا تجوز رواية الضعيف إلا بشرط واحد، ما هو؟ بيان ضعف. تقول مثلا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، تقول وهو ضعيف. استثنى بعض العلماء الأحاديث التي تروى في الترغيب والترهيب، فأجازوا رواية الضعيف لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، فإن كان شديدا فإنه لا تجوز روايته ولو كان فيه ترغيب وترهيب. والثاني أن يكون له أصل ثابت، أن يكون له أصل ثابت، مثل لو جاءنا حديث يرغب في بر الوالدين، حديث يرغب في صلاة الجماعة، حديث يرغب في قراءة القرآن لكنها ضعيفة، هذه لها أصل ولا لا؟ لها أصل، لأن بر الوالدين ثابت فضله، صلاة الجماعة كذلك، قراءة القرآن كذلك. الشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأنه لا يجوز أن تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا إلا إذا صح عنه. فبعض العلماء أجاز رواية الضعيف بهذه الشروط الثلاثة، أن يكون في الترغيب والترهيب، أو أربعة، أن يكون في الترغيب والترهيب، وأن لا يكون الضعف شديدا، وأن يكون أصله ثابتا، وأن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، أربعة شروط. ولكن الذي يظهر أنه لا تجوز رواية الضعيف إلا مبينا ضعفه مطلقا، لا سيما بين العامة، لأن العامة متى قلت حديثا نعم اعتقدوه صحيحا واعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. ولهذا من القواعد المقررة عندهم ما قيل في المحراب فصواب، هذه قاعدة مقررة عند العامة، ما قيل في المحراب فصواب. لو تأتي لهم بأكثر حديث على وجه الأرض صدقوا، ولهذا مشكلة عامة حتى فيما يظهر لو بين ضعفه، لأن العام لا سيما في الترغيب والترهيب، العامي في الترغيب والترهيب على طول يمسك الشيء ويعرض عن كونك بينت أنه ضعيف أو غير ضعيف. والحمد لله في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الصحيحة ما يغني عن هذه الأحاديث، ما يغني عن هذه الأحاديث. الغريب أن بعض الوضاعين، بعض الوضاعين اللي يكتبون عن الرسول عليه الصلاة والسلام وضعوا أحاديث في حث الناس على التمسك بالسنة، وقالوا إننا لم نكذب على الرسول وإنما كذبنا له، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي، أما نحن فقد كذبنا له. فهاتوا بس كل شيء يجوز لكم هاتوه وانسبوه للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا تحريف للكلمة عن مواضعه، لأنك الآن نسبت للرسول ما لم يقل، وهذا هو الكذب عليه، هذا هو الكذب عليه. وفيما صح عنه من السنة غنى عما كذبت عليه. الخلاصة الآن أن أقسام الحديث كم؟ خمسة. تعد علينا؟ نعم 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 أحسنت. هل كل هذه الأقسام مقبولة؟ الضعيف غير مقبول كذا؟ طيب هل يعمل بها؟ هنا يعمل بها إلا الضعيف، لأن الضعيف غير مقبول. طيب إذا جاءنا حديث من طريقين عبد الله، من طريقين كل طريق فيه كذاب، يكون حسنا لغيره؟ ما يكون حسنا لغيره، لأننا قلنا الحسن لغيره أن يكون متعدد الطرق على وجه يجبر بعضها بعضا، مثل يكون الرواة كل واحد منهم سيء الحفظ، هذا إذا جاء من عدة طرق يقوى. أما إذا كان فيه وضعون كذابون فهذا مهما كان لا يمكن أن يقوى. طيب هل يجوز أن يروى الحديث ضعيف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إلا أن يبين ضعفه. في الترغيب والترهيب تمام، ما يخالف الشروط تقول له. زكي
الضعف غير شديد، وأن يكون ثابت
الأصل. نعم.
وأن يكون ثابت الأصل.
وأن
لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
نعم. أحسنت. طيب. هذه شروط أربعة في الضعيف. ولكن رجحنا أنه أن الضعيف لا يجوز أن يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا مبينا ضعفه مطلقا. لا في الترغيب ولا غيره. ثم قال: وما أضيف للنبي المرفوع. كم ذكر المؤلف من الأقسام؟ الصحيح والحسن والضعيف. ونحن قسمنا الصحيح إلى قسمين والحسن إلى قسمين، فتكون الأقسام خمسة. قال المؤلف: وما أضيف للنبي المرفوع. هذا أيضا من أقسام الحديث. نعم، هذا من أقسام الحديث. وما لتابع هو المقطوع، ولم يذكر ما أضيف للصحابة لأن الكتاب مختصر. فيه ثلاثة أشياء: مرفوع وموقوف ومقطوع. تختلف هذه باختلاف منتهى السند، فمن انتهى سنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، ومن انتهى إلى الصحابي فهو موقوف، ومن انتهى إلى من بعده فهو مقطوع. أنتم تسمعون دائما في الكتب وعن أبي هريرة مرفوعا، وتسمعون وقد رواه فلان موقوفا، وتسمعون مقطوعا. هذا الحديث مقطوع، والمقطوع غير المنقطع كما سيأتي إن شاء الله. المرفوع ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. مثال القول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا مرفوع قولا. ومثال الفعل: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه، وهو كثير، أمثلته كثيرة. ومثال التقرير: قال النبي عليه الصلاة والسلام للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، فأقره. نسمي هذا مرفوعا، نسميه مرفوعا. طيب، ما فعل في وقته أو قيل في وقته هل يكون مرفوعا؟ نقول: إن علم به فهو مرفوع، لأنه يكون قد أقر. وإن لم يعلم به فليس بمرفوع، لأنه لم يضف إليه، ولكنه حجة على القول الصحيح. حجة. ووجه كونه حجة إقرار الله إياه. أنتم معنا الآن؟ ها؟ نعم؟ ما عرفت. طيب، قلنا المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. طيب، القول مثاله: إنما العمل بالنيات. الفعل: توضأ فمسح على خفيه. التقرير: سأل الجارية أين الله؟ قالت: في السماء. طيب، ما فعل في عهده، في عهد الرسول، فإن علم به فهو مرفوع، لأنه من التقرير. وإن لم يعلم به فليس بمرفوع، لأنه لا صح أن ينسب إليه وهو لم يعلم به، ولكنه حجة. لكنه حجة، إذا فعل في عهده فهو حجة. والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم احتجوا على إقرار الله الشيء، احتجوا بإقرار الله الشيء، فقالوا: كنا نعزل والقرآن ينزل. ومتى كان القرآن ينزل؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكأنهم يقولون: لو كان شيئا حراما لنهى عنه الله. والدليل أن الله لا يقر الحرام قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهؤلاء الجماعة الذين بيتوا ما لا يرضاه الله من القول قد استخفوا عن الناس ولم يعلم بهم الناس، لكن لما كان فعلهم غير مرضي عند الله أنكر الله عليهم ذلك. فدل هذا على أن ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره الله عز وجل فإنه حجة، لكننا لا نسميه مرفوعا، وذلك لأنه لا تصح نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقدير. طيب، وسمي مرفوعا لارتفاع مرتبته، لأن كون السند غايته الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أرفع ما يكون، أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما أضيف إلى الله فقد سبق أنه سمى الحديث القدسي والحديث الإلهي والحديث الرباني، نعم، لأن منتهاه إلى رب العالمين عز وجل، والمرفوع منتهاه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وما لتابع، هو المقطوع، هذا القسم إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الصحيح قسمان، والحسن قسمان، والضعيف والمرفوع الست، هذا السابع. وما لتابع هو المقطوع. إذن المقطوع ما أضيف إلى التابع فمن بعده، ما أضيف إلى التابع فمن بعده سماه أهل العلم بالحديث سموه مقطوعا، لأنه منقطع، انقطع في الرتبة عن المرفوع وعن الموقوف. مثل ما لو نقل حديث كلام عن الحسن البصري رحمه الله نقول هذا مقطوع، أثر مقطوع، أثر مقطوع. طيب، بقي ما أضيف إلى الصحابي. ما أضيف إلى الصحابي نوعان، النوع الأول ما ثبت له حكم الرفع، والنوع الثاني ما لم يثبت له حكم الرفع. فأما ما ثبت له حكم الرفع فإنه يسمى عندهم مرفوعا حكما، وما لم يثبت له حكم الرفع فإنه يسمى موقوف، يسمى موقوف. فالآثار التي تروى عن أبي بكر نسميها موقوفة، والتي تروى عن عمر نسميها موقوفة، عن أي واحد من الصحابة نسميها موقوفة. وهذا اصطلاح، يعني لو قال قائل لماذا سميت بالموقوف، نقول هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، ولا معلوم أنه يصح أن نقول حتى المرفوع موقوف لأنه وقف عند الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن نقول هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. أنا قلنا المضاف إلى الصحابي ينقسم إلى قسمين، أحدهما شيبة،
أحدهما مرفوع
ما ثبت له حكم الرفع،
والثاني موقوفا عن الصحابي،
والثاني ما لم يثبت له حكم الرفع. عرفتم؟ الأول ماذا نسميه؟ نسميه مرفوعا حكما، والثاني نسميه موقوفا. طيب، فما هو الضابط للذي له حكم الرفع والذي ليس له حكم الرفع مما نسب للصحابي؟ الضابط قالوا ما لا مجال للاجتهاد فيه فهذا مرفوع حكما، الشيء الذي ليس للرأي فيه مجال وإنما يؤخذ عن الشرع هذا يسمى مرفوعا حكما. مثل لو حدث الصحابي عن أخبار يوم القيامة نقول هذا مرفوع حكما. لو أن الصحابي فعل عبادة لم ترد بها السنة لقلنا هذا مرفوع حكما. ومثل لذلك بأن علي بن أبي طالب صلى 3 ركوعات في صلاة الكسوف في كل ركعة، والسنة جاءت بركوعين، لكن هو رضي الله عنه صلى 3 ركوعات. قالوا هذا لا مجال للرأي فيه ولا يمكن فيه الاجتهاد، لأن عدد الركعات أو عدد الركوع هذا أمر يتوقف على السنة. فلولا أن عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه علما بهذا ما صلى 3 ركوعات في ركعة واحدة. فهذا مرفوع حكما. لماذا؟ لأنه لا مجال للاجتهاد فيه. طيب، لو أخبر عن يوم القيامة أو عن الجنة أو عن النار أحد من الصحابة لقلنا هذا مرفوعا حكما، إلا أنه يشترط في هذا النوع أن لا يكون الصحابي ممن عرف بالنقل عن بني إسرائيل. فإن كان قد عرف بالنقل عن بني إسرائيل فإنه لا يعتبر له حكم الرفع. لماذا؟ لاحتمال أن يكون هذا مما نقله عن بني إسرائيل، وهؤلاء كثيرون، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإنه أخذ جملة كبيرة في غزوة اليرموك مما خلفه الفرس أو غيره. كذلك أيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان ينقل عن بني إسرائيل، ينقل عن بني إسرائيل كثيرا، لأنه لأن فيه رخصة. فإذا علمنا أن هذا الصحابي يعهد منه النقل عن بني إسرائيل فإنه لا يكون قوله مرفوعا حكما. عرفتم يا جماعة؟ إذن الموقوف ما أضيف إلى الصحابي بشرط أن لا يكون له حكم الرفع. وبناء على ذلك نقسم ما أضيف إلى الصحابي إلى قسمين. القسم الأول يا أشرف، ما أضيف إلى الصحابي نقسمه إلى قسمين. ما ثبت له حكم الرفع، والثاني. طيب، ما الذي يثبت حكم الرفع؟ أين أنت؟ وما اسمك يا ناصر؟
الذي يثبت له حكم الرفع هو شيئين، الأمر الأول أن يكون أمر واحد لا مجال
للإشتهاد. نعم،
هو أمر واحد، يعني لا يكون لا مجال للإشتهاد.
نعم،
عبادة أو أمر غيبي.
زين.
الثاني لا يكون معروف عن هذا الصحابي أنه يروي عن
تمام. أحسن. مثال الأول ناصر.
مثال الأول
في العبادات.
مثل صلاة علي بن أبي طالب صلاة الكسوف 3 ركعات.
نعم. مثال الثاني.
مثال الثاني كان يحدث الصحابي عن
يتحدث عن أخبار يوم القيامة، عن الجنة، عن النار. نعم، فهذا لا مجال للاجتهاد فيه. طيب، فإن تحدث الصحابي عن حكم للاجتهاد في مجال، مثل حكم قياسي مثلا، قاس شيء على شيء، يكون موقوفا عليه. تمام، بقينا على هل ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع هل هو حجة أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه حجة بشرط أن لا يخالف نصا ولا صحابيا آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف صحابيا آخر أخذ بالراجح. ومنهم من قال إن قول الصحابي ليس بحجة، لأن الصحابي إذا لم يكن له حكم الرفع، لأن الصحابي بشر يجتهد ويخطئ ويصيب. ومن العلماء من قال أبو بكر وعمر قولهما حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا ومن سواهما فقوله ليس بحجة. والذي يظهر أن قول الصحابي حجة إن كان من أهل الفقه والعلم، وإلا فلا، لأن بعض الصحابة يفد على الرسول صلى الله عليه وسلم ويتلقى منه أحكاما ثم ينصرف إلى قومه ولا يكون من الفقهاء، فهذا قوله ليس بحجة. وأما إذا كان معروفا بالفقه والعلم فقوله حجة، هذا هو الراجح في هذه المسألة. نعم أي نعم لا هذا إذا قال هذا ضعيف وهذا ضعيف نقول ضعيفان يغلبان قوية. هذا من 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 الأبيات المشهورة: لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قوية. نقول بتتبع بتعدد الطرق يصل إلى درجة الحسن. لو نظرنا هذا إلى الأخبار العادية، أخبرنا رجل بخبر قال قدم البلد اليوم فلان، والرجل ضعيف، ثم جاءنا رجل آخر قال قدم فلان اليوم، وجاءنا ثالث ورابع، ما يقوى الخبر؟ نعم ما في شيء. نعم لا، أن يروي الثقة، الثقة من هو أرجح منه. نعم إلا لا، لكن هذا في جهة السند، لكن هنا من جهة منتهى السند، يعني السند إلى أين ينتهي؟ انتهى إلى الرسول فهو مرفوع، إلى الصحابي، إلى التابعي من بعده مقطوع، يعني هنا باعتبار منتهى السند لا باعتبار صحة المنقول. لا لا، بس مورد التقسيم مختلف، هناك من حيث الصحة وعدمها، هنا من حيث منتهى السند إلى أين يصل. نعم رواه. نعم هو إذا قيل الشيخان فقد اصطلح العلماء على أنهما البخاري ومسلم، لأنهما شيخ الفن. نعم ذكروه بقولهم قيل. نعم نعم ايش
القسم الرابع
التصنيف
الضعيف
الاقسام الاربعه
ذكرتموهم
انتم الان
الضعيف؟
الضعيف هو القسم الخامس مو
الرابع. لا في التصنيف الضعيف شيخ، انا قلتم انه يفترض ان لا يعتقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال
ايه هذا الضعيف.
طيب شيخ نقول ان لا يعتقد الرسول صلى الله عليه وسلم قال وكيف يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله يهديكم الله سبحانه.
هو في هذه الحالة متلبس
ما دام قال روي، شوف روي هذه صيغة تمريض.
أنا نحن شيخ،
ها؟
نحن شيخ، ولكن من يفهم أن روي هذه صيغة تمريض إلا طالب علم؟
ولهذا قلنا احذر أن تروي الضعيف عند العوام.
طيب يا شيخ، ولا نقول به خالص ما هو يا شيخ خالص من النبي صلى الله
عليه وسلم. طيب
هذا أفضل،
بل هذا الأفضل، نرجح نحن نرجح هذا ونقول لا تذكره إلا مبينا بضعف. نعم حمد واصل. لعل هذا في باب العبادات، أما في باب الأخبار عن المغيبات فهذا بني إسرائيل عندهم أخبار كثيرة. لو أن ابن عباس مثلا روى ذكر نقل قال قول من أمور الغيب فلا إما أن يكون له شاهد من السنة فهذا نقبل الشاهد أو لا يكون فنحن نتوقف فيه. لا يتوقف فيه يتوقف فيه ما نقول له حكم الرد وليس معنى أنه غير صحيح قد يصح عن ابن عباس لكن كلامنا هل نقول هذا من قول الرسول ولا لا نقول ما دام أن ابن عباس يعني ثبت عنه أنه ينقل عن بني إسرائيل نقول لعل هذا مما نقله لأن ابن عباس ما أضافه للرسول لا أن ابن عباس لم يضيفه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نعم لا لا هو على كل حال هم قالوا الصدق لا شك انه من الايمان لا شك انه لكن نظرا الى ان النقل هنا الصدق اخص فيه اضفنا اليه الصدق يمكن عداله يعني في الصلاه والزكاه واجتناب المحرمات نعم هو داخل بالضبط الصدق والضبط متقارب يعني لا هو ما نسبه للرسول يرى أن بني أخبار بني إسرائيل مما يجوز التحدث فيها كما أذن الرسول بهذا ها؟ الكلام ما نقول أنه مرفوع لا مهم مسألة أنه صحيح ولا صحيح هذه مسألة ثانية لكن لا نقول أنه مرفوع نريد أن نخرجه من أقسام المرفوع فقط نعم ما يحتاج فيه يتوقف فيه إذا كان يخشى من بني إسرائيل يتوقف فيه نعم فهو يكون موقوفا ويكون مقطوعا نعم زكي بلى بلى لكن هذه ما تعرضنا لها لان هذه ما تعرضنا لها يمكن ما لي يذكرها ولا ما ذكرها انت تعرض لها ان شاء الله نعم
قال الصحابي
نعم لا يكون له حكم الرفع لانه ما صرح بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم وان كان الغالب ان اللي يامر ينهى هو النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقولون هذا لما لم يصرح ما نقول انه مرفوع صريحا نقول هو مرفوع حكما ايش نعم 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 لا الصحيح ان الخبر يشمل المرفوع الحديث والاثر نعم نعم هذا هو الصحيح نعم نعم إذا اتفق على تخريج حديث فهو مقبول
لا اتفق على الحديث وقد انتقد عليه
أبد اللي ينتقد الانفراد فقط ما انفرد به أحد نعم انتهى نعم ايش لأن هذا رأيهم هذا رأيهم فهو من حيث الصحة لا شك أن البخاري أصح لكن من جهة الصناعة والترتيب مسلم أقوى نعم اي هذا قاله النبي عليه الصلاه والسلام تحذيرا من الاغترار بهم والا فقد اذن لهم قال اذا حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم لكن إذا أخذنا بما يقولون فهذا تصديق وإقرار، وفي أو إذا سألناهم بعد أشد.
بس يكون هذا كم يرمى على الإسرائيل؟
نعم. يرى أنه جائز، يرى أنه جائز، ويرى أن غيره يخشى عليه من الفتنة. أحيانا إنسان يخشى على غيره من الفتنة فإنها وهو بنفسه ربما يفعله. يقول أنه انتهى الوقت، نأخذ درس جديد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المرفوع حكما له أقسام في الواقع. أولا ما لا مجال للاجتهاد فيه مما قاله الصحابي الذي لا يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل. كذلك إذا قال الصحابي من السنة كذا، من السنة كذا، فإنه مرفوع حكما، لأن الصحابي إذا قال السنة فإنما يعني به الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا قال من السنة كذا وكذا فهو مرفوع حكما، كقول ابن عباس رضي الله عنهما حين قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة وجهر بها قال لتعلموا أنها سنة أو ليعلموا أنها سنة. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. هذا نقول إنه مرفوع حكما لأن الصحابي لا يضيف السنة إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال التابعي من السنة كذا، إذا قال التابعي من السنة كذا فقد اختلف المحدثون في هذا. فمنهم من قال إنه موقوف وليس من قسم المرفوع، لأن التابعي لم يدرك عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى نقول إنما سماه سنة يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء بل هو مرفوع لكنه مرسل منقطع لأنه سقط من الصحابة. إذا قاله التابعي، إذا قال التابعي من السنة فللعلماء في ذلك قولان. القول الأول أنه موقوف ويكون المراد بالسنة سنة الصحابة، والقول الثاني أنه مرفوع مرسل يعني سقط منه الصحابة، ويكون المراد بالسنة هنا على هذا القول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مرفوعا مرسلا. واضح يا جماعة؟ طيب، وعلى القولين إذا كان مرسلا فهو ضعيف، وذلك لعدم اتصال السند، وإذا كان موقوفا فهو قول الصحابي أو فعله. وقد علمتم فيما سبق اختلاف العلماء في قول الصحابي أو فعله هل هو حجة أو ليس بحجة، وبينا أن الصحيح أنه حجة لكن بشرط، بل بشرطين في الواقع، أن يكون الصحابي من فقهاء الصحابة، والثاني أن لا يخالف نصا، والثالث أن لا يخالف صحابيا آخر. فإن لم يكن من فقهاء الصحابة فليس قوله بحجة، وإن كان من فقهائهم ولكن إيش خالف نصا فالعبرة بالنص. وإذا كان من فقهائهم ولم يخالف نصا ولكن خالفه صحابي آخر فإن النظر المرجح. كذلك أيضا من المرفوع حكما إذا نسب إلى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فقيل كانوا يفعلون كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرفوع حكما. وأمثلة كثيرة مثل قول أسماء بنت أبي بكر نحرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا في المدينة وأكلناه. فهنا لم تصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم به، لأنها لو صرحت لكان مرفوعا صريحا. لو صرحت بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأنهم ذبحوا نحر الفرس وأكلوها لكان مرفوعا صريحا. إذن هو مرفوع حكما. ووجه ذلك ما أشرنا إليه سابقا من أنه لو كان حراما ما أقره الله عز وجل، فيقرر الله له يقتضي أن يكون حجة. وقد علمتم فيما سبق أن بعض العلماء يقول هذا ليس مرفوعا حكما ولكنه حجة، قال إنه ليس مرفوعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، لكنه حجة لأن الله علم به فأقره. طيب، كذلك أيضا من المرفوع حكما إذا قال الصحابي رواية، إذا قال رواية مثلا السند اتصل إلى الصحابي فقال عن أبي هريرة رواية من فعل كذا وكذا أو من قال كذا وكذا، فهذا يقولون إنه من المرفوع حكما، لأن قول الصحابي رواية لم يصرح عن أنها رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان الغالب أن الصحابة يتلقون عن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله العلماء من المرفوع حكما. وكذلك من المرفوع حكما إذا قال الصحابي، إذا قال التابعي عن الصحابي رفعه، مثل عن أبي هريرة يرفعه، عن أبي هريرة رفعه، عن أبي هريرة يبلغ به، كل هذه من المرفوع حكما، وذلك لأنه لم يصرح فيه بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: والمسند المتصل الإسناد والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبل. عندنا مسند ومسند ومسند إليه وإسناد وسند، انتبهوا هذه خمسة أشياء. مسند هذه واحد، والثاني مسند، والثالث مسند إليه، والرابع سند، والخامس إسناد. يقول المؤلف: المسند المتصل الإسناد من راويه إلى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله ولم يبن تفسير الاتصال، يعني لم ينقطع. فالمسند إذن هو المرفوع المتصل إسناده، هذا المسند. المسند هو المرفوع المتصل إسناده. من أين أخذنا أنه المرفوع؟ من قوله حتى المصطفى. ومن أين أخذنا أنه متصل الإسناد؟ من قولها المتصل الإسناد وقوله ولم يبن، هذا المسند. وعلى هذا فالموقوف ليس بمسند. لماذا؟ لأنه غير مرفوع، لم يتصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والمنقطع الذي سقط منه بعض الرواة كذلك ليس بمسند، لأن اشترطنا أن يكون متصلا، يكون متصلا. هذا ما ذهب إلى المؤلف، وهو قول الجمهور من علماء الحديث. وبعضهم يقول إن المسند أعم من ذلك، فكل ما أسند إلى راويه فهو مسند، فيشمل المرفوع والموقوف والمقطوع والمتصل والمنقطع. ولا شك أن هذا القول الثاني هو ما يتوافق، هو ما يوافق اللغة، فإن اللغة تدل على أن المسند معناه الذي أسند إلى راويه، سواء كان مرفوعا أو غير مرفوع، متصل أو منقطع. لكن الذي عليه أكثر المحدثين أن المتصل، أن المسند هو الذي اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، بقينا مسند. المسند هو الراوي الذي أسند الحديث إلى راوي. فإذا قال حدثني فلان فالأول مسند والثاني المسند إليه. إذن من نسب الحديث فهو مسند، ومن نسب إليه الحديث فهو مسند إليه. بقي علينا الإسناد. نعم السند، لا بأس تقديم وتأخير. السند، السند هم رجال الحديث يعني الرواة، هذا السند. فإذا قال حدثني فلان عن فلان عن فلان فهؤلاء هم السند، لأن الحديث اعتمد عليهم وصاروا سندا له فهم السند. الإسناد قال بعض المحدثين الإسناد هو السند، الإسناد هو السند، وهذا يقع كثيرا في تعبيرهم، فيقولون إسناده صحيح، يعني يعنون بذلك سنده أي الرواة، يعنون الرواة. وقال بعضهم الإسناد هو نسبة الحديث إلى راوي، يقال أسند الحديث إلى فلان أي نسبه إليه. والصحيح أنه يطلق على هذا وهذا، فيطلق الإسناد أحيانا على السند الذين هم الرواة، ويطلق أحيانا على نسبة الحديث إلى راوي، فيقال أسند الحديث إلى فلان، أسنده إلى أبي هريرة، أسنده إلى ابن عباس، أسنده إلى عمر، وهكذا. نعم، فصار عندنا خمسة أقسام، وهي نعم نعم المسند والمسند إليه والسند. طيب طبتها الآن، يعني بسيطة، يعني إسناد وسند ومسند ومسند إليه، ها؟ ومسند، إسناد وسند ومسند ومسند إليه ومسند، كذا. طيب المسند ذكره المؤلف ما جمع شرطين، أن يكون متصل الإسناد وأن يكون مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يلزم من الإسناد أن يكون الحديث صحيحا على كلام المؤلف؟ ها؟ لا، لأنه قد يتصل السند من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يكون ضعفا، أليس كذلك؟ إذن ليس كل صحيح مسندا وليس كل مسند صحيح، فقد يكون الحديث صحيحا وهو غير مسند، كما لو أضيف إلى التابع أي إلى الصحابة فإنه موقوف وصحيح لكن ليس بمسند لأنه غير مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون مسندا متصل الإسناد لكن الرواة ضعفاء، فهذا لا ليس بمسند، يكون مسندا ولا يكون صحيحا. نعم
النبي صلى الله
عليه وسلم،
والرسول أكيد أنه علم هذا الحديث من عائشة.
أكيد. هل تعلم أن الرسول علم بأنهم نحروا فرسا فأكلوه؟ إذن ما صار صريح. هو على كل حال الغالب، الغالب أن الرسول طلع عليها، لكن الكلمة الصريح معناها لا يحتمل غيره، إذا قالوا صريح يعني لا يحتمل غيره، وما دام في احتمال أن الرسول يكون حديث صحيحا وهو غير مسند كما لو أضيف إلى التابع الصحابة فإنه موقوف وصحيح لكن ليس بمسند لأنه غير مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون مسندا متصل الإسناد لكن الرواة ضعفاء، فهذا لا ليس بمسند، يكون مسندا ولا يكون صحيحا. نعم
صحيحا، لأن يعني أسماء أخت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول أكيد أنه علم هذا الحديث من عائشة.
أكيد. هل تعلم أن الرسول علم بأنهم نحروا فرسا فأكلوه؟ إذن ما صار صحيح. هو على كل حال الغالب، الغالب أن الرسول طلع عليها، لكن الكلمة الصريح معناها لا يحتمل غيره،
إذا قال صريح يعني لا احتمال غيره، وما دام فيه احتمال أن الرسول لم يعلم فليس بالصريح. نعم.
فهذا شرط عام الاطلاق، قد يخالفه قول صحابي اخر ليس من
هذا العمر. نعم، نحن قلنا بشرط ان لا يخالفه قول صحابي اخر، فان خالفه عمدنا الى الترجيح. نحن اذا قلنا ليس بحجه اصلا ما يرد علينا. إذا قلنا إن هذا الصحابي ممن قوله ليس بحجة ما صار معارضة. أحسنت، إذا أخذه وفقها فلا بد أن يضيفها إلى الرسول. وما دام عندنا هذا القاعدة أننا نعمد إلى الترجيح يكفينا. نقول إذا كان ليس من الفقه لا لم يعارض أصلا، لأن قول الفقيه حجة وقول هذا ليس بحجة، كما لو تعارض عندنا حديث صحيح وحديث ضعيف هل نقول متعارضات هذه؟ لا، نأخذ بالصحيح وندع الضعيف. نعم يا رسام. كيف؟
يعني نقول للشيخ المرسل إذا كان من الصحابة أو من التابعين كان معروف أنه ثقة، نقول هكذا الشيخ المرسل إن كان ثقة فيقبل منه.
أصلا المرسل ما تكلمنا عليه، ما وصلنا إلى الآن.
طب الضعيف يا شيخ.
نعم.
يعني نقول للشيخ الضعيف نظام الضعيف يأتي من الطرق، وإحتمال كثير من هذه الطرق يكون فيها كذاب.
لا لا لا، ولهذا قلنا على وجه يجبر بعضها بعضا احترازا مما لو كان فيه كذاب او متهم بالكذب. هذا مهما كان لو يجمد كذاب ينجبر بعضهم بعض.
طريق واحد
كذابين كذابين. لا، التدليس وضعف الحفظ وما اشبه ذلك هذا اللي يقول بعضها بعض. اما اذا كان فيه متهم بالكذب أو كذاب فهذا لا يجبر بعضه بعض ولو طريق واحد، ما دام فيه كل طريق فيها كذاب أو متهم بالكذب هذه لا تجد شيء لا تفيد. صحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره، والضعيف. نعم. لا لا، الموضوع موضوع ما يعتبر اطلاقا. الضعيف الذي مثل فيه ان راوي سجع الحفظ او قليل عداله وما اشبه ذلك، اما الموضوع المكتوب هذا لا ليس بشيء ابدا. ايش ايش نعم نعم لا نهب عقلية أبدا. أنت لو مثلا نقلت عني كلاما ولو هم مصلحتي هل كذبت علي ولا لا؟ كذبت علي لمصلحتي، كذبت علي لمصلحتي، فهل يقال إن هذا كذب علي ولا 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 كذب علي؟ لا شك. ولهذا هذا القول يعتبر قولا منكرا. إلا نرفع عليه، تقول أليس كذبت علي؟ كذبت علي، لأن علي متعلقة بكذب، يعني نسب إلي قولا لم أقل أو فعلا لم أفعل، هذا معنى كذب علي. نعم فهد. رواية عن بعض الخوارج الظاهر انه ما يروي الا اذا كان لهذا اصل متابع ليس على شرطه. ثم ان الخوارج معروفون بالصدق، يعني هم من اصدق الناس، هم على ضد الروافض. الروافض اكذب الناس، والخوارج بالعكس
يرون الكذب من كبائر الذنوب ثم يرونه كفرا، ما يمكن أن يروي حديثا إلا صادقا. نعم. أمثلة يعني؟ طيب. أما الأحاديث الصحيحة كثيرة جدا، والمعللة بعلة قادحة أيضا كثيرة، ولهذا نريد منك أن تجمع لنا ثلاثة أمثلة فيما هو معلل بعلة قادحة، يكون هذا إن شاء الله بحث تأتي به في الأسبوع القادم. والشاذ من أنت؟ طيب تأتي لنا إن شاء الله في الأسبوع القادم. ثم أني لا أدري هل أنتم كلمتوا لا.
كان الرجل منا جعل مثلا يؤمر كذا سيحدث سعد أو سهل.
نعم. كان الناس يؤمرون. كان الناس يؤمرون، هذا من المفروض حكما. أي نعم حكما. إيه لو قال أمر النبي صار صريحا. ومثل أيضا نهينا عن اتباع قول معطية، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هذا أيضا مرفوع حكمه، لأنه لم تقل نهى النبي، قالت نهينا. طيب هو يقال شاذ حديث شاذ ولا مشذوذ؟ لا هو يقال الحديث شاذ ولا مشذوذ؟ شاذ. إذن
يشف.
هي. لا لا ما استقيم ما استقيم. أما يعل فمعروف يقال حديث معلول. انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عرف الحديث المرفوع. نعم لوراء. أي أنت ارفع يدك. أول مرة. طيب تفضل. ما هو الحديث المرفوع؟ لا نعم وما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة. طيب هل يشترط أن يكون متصلا أو لا؟ يشترط أن يكون متصلا. لا يشترط، يعني حتى المنقطع والمرسل يعتبر مرفوعا. ما تقولون؟ ها؟ صحيح. وعبيد الله ها؟ ليس بصحيح. اشتغلوا يا جماعة. نعم صحيح. لا عبيد الله غير صحيح. المرفوع ما أضيف على النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو غير متصل. المرفوع المضاف إلى الرسول مرفوع سواء كان متصل ولا غير متصل، يعني لو رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع وإن كان غير متصل. المهم اضبطوا. شف يقول مؤلف يقول ما أضيف للنبي المرفوع، ما أضيف للنبي المرفوع سواء كان متصلا أو غير متصل. أما البحث عن هل هو صحيح أو لا فهذا نعم يرجع للمتصل، إذا كان متصلا فهو صحيح وإذا كان غير متصل فهو غير صحيح. طيب ما هو الموقوف يا نعم أنت هنا؟
ما أضيف إلى الصحابي
لا فقط فيه زيادة قيد، فيه زيادة قيد. سعود ولم يثبت له حكم الرفع أو لم يحكم برفعه. طيب ما أضيف إلى الصحابي ولم يحكم برفعه. طيب
امداد. إن حكم برفع ماذا يسمى إذا أضيف إلى الصحابي وقد حكم برفع ماذا يسمى؟ يسمى مرفوعا حكما. مثل إيش؟ أحسنت. تمام. طيب، ما الذي يشترط عبد الملك فيما يضاف إلى الصحابي أن يكون مرفوعا؟
أن
يكون
ممن عرف أخذ بني إسرائيل.
أحسنت. أن لا يكون ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل. مثل فلا يكون ما يقوله مرفوعا حكما. طيب، إذا قال الصحابي شيبة، إذا قال الصحابي قولا عن اجتهاد، يعني مما يسوغ فيه الاجتهاد، كأحكام الأعمال، هذا حرام هذا حلال ما أشبه ذلك، ماذا تقول فيه؟ أمرفوع هو أم موقوف؟ موقوف على الصحابي. توافقون؟ ها لماذا؟ لا، هو من الأحكام الفقهية، قال هذا حلال وهذا حرام. يلا أثبت ولا تنحى. لا، فيه مجال. ألسنا نقيس نقول هذا حرام قياسا على كذا؟ هذا يثبت حكم الرفع، لكن إذا قال من عندي اجتهادا فإنه موقوف، لأن الإنسان يحرم الشيء قياسا على ما حرمه الشارع، فيكون في مجال الاجتهاد. يلا أحمد، لماذا سمينا المرفوع مرفوعا؟ ما يكفي هذا، يعني قد يقول القائل إذا الموقوف مرفوع للصحابي بارتفاع رتبته بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. هل المرفوع والموقوف والمقطوع من مباحث السند أو من مباحث المتن؟ نعم، كلها من مباحث المتن. نعم، هذان قولان. هذا نعم، ما شاء الله كثر الذين يقومون على الجهاز السند. من مباحث المتن، لأنه ما له تعلق بالسند، ولهذا قلنا أن المرفوع يكون مرفوعا وإن كان منقطعا. تقول مثل هذا القول مرفوع، ما تقول هذا السند مرفوع. هل أنت تصف السند بأنه مرفوع أو المتن بأنه مرفوع؟ ها؟ المتن، إذن هو من مباحث المتن. طيب، واضح يا جماعة؟ لأنه لو كان من مباحث السند كان نبحث هو متصل ولا غير متصل، لكن هنا نسأل إلى من نسب؟ إلى الرسول سميه مرفوعا، إلى الصحابي سميه موقوفا، إلى التابعي سميه مقطوعا. واضح يا أخوان؟ إذن كون الحديث مرفوعا أو مقطوعا أو موقوفا أو مقطوعا هو من مباحث المتن، لأنه ما يبحث عن الرجال، هو عادل ولا غير عادل، هو حافظ ولا غير حافظ، ولا يبحث عن السند هو متصل أو منقطع. إذن هو من مباحث إيش؟ المتن، هو الذي يوصف بأنه مرفوع. السند ما يقال مرفوع أو غير مرفوع، السند هو المتصل أو غير متصل. طيب، المقطوع يا عبيد الله ما هو؟ ما رواه التابعي، يعني ما أضيف فمن بعده. طيب، هل هو من مباحث السند أو المتن؟
ها؟
طيب المنقطع هل هو من مباحث السند أو المتن؟ المنقطع المتن السند مركب هذا متأكد؟ ايش تقولون؟ صحيح، لأن يقول سنده منقطع سنده متصل، إذن هو من مباحث السند. فعندنا فرق بين المقطوع وبين المنقطع، المقطوع من مباحث المتن والمنقطع من مباحث السند. كذا يا خالد قل لا ها؟ عرفت الآن؟
المقطوع من مباحث المتن والمنقطع من مباحث السند.
لكن أنت الحين عرفته لفظا، كلمة أنك تعيد اللي أنا أقول لفظا كلنا نعيده، لكن هل أنت فهمته معنى؟ ها؟ نحن نقول سنده مقطوع ولا سنده منقطع؟
سنده منقطع.
طيب المتن المروي هل نقول مقطوع ولا منقطع؟
مقطوع.
مقطوع صحيح يا جماعة؟ زين، إذن البحث في كون حديث مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا من مباحث المتن، كونه منقطع أو متصل من مباحث السند. تمام؟ طيب ما هو الحديث المسند؟ نعم،
هو الحديث
المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذا؟ طيب احنا أخذنا هذا، إذن المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، وإن شئت فقلنا قال المؤلف المتصل إسناده من راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قول المؤلف المتصل إسناده من راويه حتى المصطفى، أفادنا المؤلف من قوله من راويه حتى المصطفى أنه مرفوع، لأنه إذا أضيف إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسند يا إخواننا كل حديث مرفوع متصل الإسناد، هذا المسند، كل حديث مرفوع متصل الإسناد. طيب الموقوف هل يمكن أن يكون مسندا؟ هل يمكن أن يسمى مسندا؟ يلا أشرف، إسناد متصل. نعم، ايش
ما اتصل من الراوي ما روح عن الراوي وعن النبي صلى الله
عليه وسلم، هو اصلا موقوف منتهى الصحابي اصلا ما يصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا سند متصل من اوله الى الصحابي، هل نسميه مسندا او لا؟ لماذا؟ وهو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا أن رفعه أنه لا بد أن يكون مرفوعا؟ من قوله حتى المصطفى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح؟ طيب ما هي النسبة بين المرفوع والمسند؟ الأخ، نعم، والمسند أيضا مرفوع للرسول، لكن النسبة بينهما هل هي العموم والخصوص أو لا؟ نعم، ها تكلم، إيه المرفوع أعم من المسند، لأننا أضفنا شرطا. تمام، لاحظوا يا جماعة كلما أضفت شرطا إلى شيء صار أخص، لا صار أخص، إذا أضفت إليه شرطا صار أخص، واللي ما فيه الشرط أعم. فمثلا نحن نقول المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف ما أضيف سواء متصل ولا غير متصل، المسند ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن زدنا قيدا وهو اتصال السند. حينئذ يمكن أن نقول كل مسند مرفوع وليس كل مرفوع مسندا. واضح يا جماعة؟ طيب، فإن قال قائل، نبدأ الدرس الآن إن شاء الله. فإن قال قائل هل بين المسند اصطلاحا والمسند لغة فرق أو لا؟ نقول بينهما فرق، والنسبة بينهما العموم والخصوص أيضا. المسند في اللغة ما أسند إلى راويه، ما أسند إلى راويه سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، هذا في اللغة. فإذا قلت قال فلان كذا فهذا مسند، حتى لو أضفته إلى واحد منكم الآن. لو قلت قال فلان كذا فهذا في اللغة مسند. ليش؟ لأني أسندت الحديث إلى قائله. لكن في الاصطلاح لا، المسند المرفوع المتصل السند، المرفوع المتصل السند. إذن فالمسند اصطلاحا أخص من المسند لغة، فكل مسند اصطلاحا فهو مسند لغة ولا عكس، فبينهما العموم والخصوص. قل هل هناك فرق بين المسند اصطلاحا والمسند لغة؟ ما هو الفرق؟ لا، ليس هذا المسند اصطلاحا. أين ذهبت؟ إلى كسل أولى إلى خطوم؟ أنت يا شيخ،
أن كل مسند
اصطلاحا، الفرق بينهم ما هو النسبة؟
الفرق أن كل ما أضفته إلى المسند يسمى مسند لغة،
أن المسند في اللغة إضافة الحديث إلى قائله مطلقا. ها، مسند اصطلاحا
هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم
بشرط
أن يتصل إلى النبي صلى الله عليه
وسلم. زين، فهمتم يا جماعة؟ ما هي النسبة بين المسند اصطلاح والمسند لغة؟ العموم؟ ايه؟ لا، النسبة العموم والخصوص، العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص المطلق. فكل مسند اصطلاحا فهو مسند لغة ولا عكس. تمام؟ طيب، هل يمكن أن يوصف الموقوف بالمسند لغة؟ أي نعم. هل يمكن أن يوصف الموقوف بالمسند لغة؟ يمكن. وش تقولون؟ صحيح، تمام. ثم قال المؤلف رحمه الله وما بسمع كل راو يتصل. المصطفى مأخوذ، نتكلم على الكلمة هذه وهي فقط النظر عن كونه في الاصطلاح أو الاصطلاح. المصطفى مأخوذ من الصفوة وهي خيار الشيء، وأصلها في اللغة المصطفى بالتاء، لكن القاعدة أنه إذا اجتمعت الصاد والطاء وسبق إحداهما بالسكون، إذا اجتمعت الصاد والتاء وسبقت إحداهما بالسكون فإنها تقلب طاء. يقول وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. من أقسام الحديث المتصل، المتصل. فما هو المتصل؟ استمع إليه. ما بسمع كل راو يتصل إسناده إلى المصطفى، اللام في قوله للمصطفى يعني إلى المصطفى، فالمتصل. إذن المتصل على كلام المؤلف هو المرفوع الذي أخذه كل راو عمن فوقه، وأيضا لا بد أن يكون سماعا. فالشروط إذن ثلاثة: السماع، والثاني الاتصال، والثالث أن يكون مرفوعا لقوله إسناده للمصطفى يعني إلى المصطفى. فالمتصل على كلام المؤلف كل ما سمعه راو عمن فوقه مرفوعا، وإن شئت فقل المرفوع الذي اتصلت روايته بسمع كل راو عمن فوقه. هذه ثلاث شروط. بناء على ذلك الموقوف لا يسمى متصلا، لأن المؤلف اشترط أن يكون متصلا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المقطوع لا يسمى متصلا، ليش؟ لأنه لم ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. المرفوع إذا كان فيه سبط في الراوي في الرواة لا يسمى متصلا لأنه منقطع. على ظاهر كلامها أيضا المتصل إذا لم يصرح الراوي بالسماع أو ما يقوم مقامه فليس بمتصل، لا بد أن يكون سماعا، والسماع أقوى أنواع التحمل. السماع من الراوي أقوى أنواع التحمل. طيب، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وقيل إن المتصل ما اتصل إسناده بأخذ كل راو عمن فوقه، ما اتصل إسناده بأخذ كل راو عمن فوقه. وبناء على هذا يشمل الموقوف والمقطوع، ويشمل ما روي بالسماع وما روي بغير السماع، لكن لا بد من الاتصال، لا بد من الاتصال. فإذا قال قائل هل نحن نحتاج إلى معرفة المتصل؟ قلنا نعم، لا بد أن نعرفه، لأننا ذكرنا من شروط الصحة إيش؟ اتصال السند. فلا بد أن نعرف ما هو المتصل، ما هو المتصل. وعلى هذا يتبين أن القول الثاني أصح من كلام المؤلف، أن المتصل ما اتصل إسناده بأخذ كل راو عمن فوقه، سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، وسواء كانت الصيغة السماع أو غير السماع. فكل ما اتصل إسناده بمعنى أنه تلقاه كل راو عمن فوقه فإنه إيش؟ يكون متصلا. وقد سبق لنا هل يشترط في الاتصال الملاقات، وذكرنا أن في المسألة ثلاثة أقوال. الأول اشتراط السماع، الثاني اشتراط اللقي، الثالث اشتراط المعاصرة فقط. ما هو أشدها؟ ما هو أشدها؟ الأول ثبوت السمع، ثبوت السمع. تفهمي ولا لا؟ طيب، مثلا لو روى زيد عن عمرو وهما في عصر واحد ولكن لم تثبت الملاقاة، هل هو متصل أو غير متصل؟ على القول الأخير متصل، لأنهما في عصر واحد. طيب، وعلى القول الأول والثاني غير متصل. روى شخص عن إنسان لقاه ولكنه لم يثبت أنه سمعه منه، أنه سمع منه، لم يثبت أنه سمع منه، فعلى القول الأخير وعلى القول الثاني متصل، وعلى القول الأول غير متصل. طيب، روى شخص عن آخر حديثا وقد ثبت سماعه منه، ها؟ نعم، على الأقوال كلها يكون متصلا، ولا يشترط أن يثبت سماعه هذا الحديث بعينه، إذا ثبت أنه سمع منه فهو متصل، إلا إذا قيل إنه لم يسمع منه إلا حديثا واحدا وهو كذا وكذا،
فإن ما سوى هذا الحديث لا يعد متصلا. ما أدري أنتم فاهمين جيد كم الأقوال مازن؟ ما هي؟ نعم المعاصرة فقط. طيب شخص روى عن إنسان ثبت أنه سمع منه لكن لم يثبت أنه سمع هذا الحديث بعينه، متصل. طيب إلا استثنين، قل استثنين من هذا، رجل روى حديثا عمن ثبت سماعه منه، قلنا يحمل على الاتصال. إلا نعم يكون ما سوى هذا الحديث غير متصل. مثلا قالوا إن الحسن لم يسمع من سمرة بن جندب إلا حديثا واحدا وهو حديث العقيقة، حديث العقيقة. بناء على هذا القول نقول إذا روى الحسن عن سمرة سوى حديث العقيقة فهو غير متصل، فهو غير متصل. والمسألة هذه فيها خلاف، لكن الكلام على أنه فيها خلاف من حيث إن الحصر صعب، الحصر صعب، يعني يكون نقول ما سمع منه إلا هذا الحديث، هذا صعب جدا. حتى لو فرض أن الحسن قال لم أسمع سوى هذا الحديث فإننا نقول إن كان قد قال هذه الكلمة بعد موت سمرة حكمنا بأنه لم نسمع سواه، لأنه ما يمكن أن يسمع منه بعد موته. وأما إذا قاله في حياة سمرة فيحتمل، يحتمل أن قال هذا، قال لم نسمع سوى حديث العقيقة ثم بعد ذلك سمع حديثا آخر. طيب الخلاصة يا جماعة، ما هو المتصل؟ هو المرفوع الذي تلقاه كل راو عن من فوقه بلفظ السماع، بلفظ السماع. ناخذ من تعريف المؤلف: وما بسمع كل راو يتصل اسناده للمصطفى، للمصطفى يعني الى المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالمتصل هذا المتصل. القول الثاني في المتصل ما تلقاه كل راو عن من فوقه دون شرط أن يكون مرفوعا، حتى الموقوف نسميه متصلا، حتى المقطوع نسميه متصلا، حتى الذي روي بغير السماع نسميه متصلا، وهذا القول هو الراجح. مسلسل، هذا أيضا نقص من الحديث، المسلسل وهو اسم مفعول من سلسله إذا ربطه في سلسلة، هذا في اللغة، سلسل الشيء يعني ربطه في سلسلة. فما هو المسلسل في الاصطلاح؟ يقول: قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى. المسلسل هو الذي تلقاه كل راو عن من فوقه بصيغة معينة أو حال معينة، يعني يتفق الرواة فيه على وصف، إما وصف الأداء أو وصف الحال، حال الراوي أو غير ذلك. وفائدة المسلسل التنبيه على أن الراوي قد ضبط الرواية، قد ضبط الرواية. وله أمثلة كثيرة، منها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. تسلسل هذا الحديث بقول كل راو
لمن روى عنه: إني أحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. هذا مسلسل، لأن الرواة اتفقوا فيه على هذه الجملة. وكذلك لو قال: حدثني فلان على الغداء، على الغداء، ثم هذا الراوي حدث الذي تحته وهو على الغداء، فقال: حدثني فلان على الغداء، قال: حدثني فلان على الغداء، قال: حدثني فلان على الغداء، نسمي هذا مسلسل، لأن الرواة اتفقوا فيه على حال واحدة: أدوه وهم على الغداء. هذا نسميه مسلسل. طيب، اتفق الرواة على صيغة معينة من الأداء، يعني بحيث إنهم كلهم قالوا: أنبأني، أنبأني فلان، قال: أنبأني فلان، قال: أنبأني فلان، إلى آخره. نسمي هذا أيضا مسلسلا لاتفاق الرواة على صيغة واحدة، لاتفاقهم على صيغة واحدة. وأنتم ترون الآن في البخاري نقرأه دائما، لا يتفق الرواة على صيغة واحدة، أحيانا يتفقون وأحيانا لا يتفقون، أحيانا يقول سمعت، وأحيانا يقول حدثني، وأحيانا يقول عن، لكن إذا اتفقوا على صيغة واحدة من أول السند إلى آخره يسمى هذا مسلسلا، لأن السلسلة واحدة. طيب، لو قال الراوي: حدثني فلان بكذا، ثم تبسم، وقال الثاني: حدثني فلان بكذا، ثم تبسم، كل واحد يقول ثم تبسم، هذا أيضا مسلسل لاتفاق الرواة فيه على حال واحدة. وانظر إلى الأمثلة، قال: مسلسل قل على، قل ما على وصف أتى، يعني ما أتى على وصف واحد. منين؟ من الرواة، سواء كان هذا الوصف في صيغة الأداء أو في حال الراب. إذا اتفق الرواة على شيء إما في صيغة الأداء أو في حال الراوي يسمى ذلك يسمى ذلك مسلسل. طيب، مثل: أما والله أنباني الفتى، لو كان كل واحد منهم يقول: أنباني فلان، قال: أنباني فلان، قال: أنباني فلان، إلى آخره، نسمي هذا مسلسلا، لأن الرواة اتفقوا فيه على صيغة واحدة في الأداء. طيب، ولو اتفقوا على سمعت، سمعت فلانا يقول، سمعت فلانا يقول، إلى آخر السند، هذا أيضا مسلسل. طيب، كذاك قد حدثنيه قائما، حدثني فلان قائما، وقال الثاني أيضا: حدثني فلان قائما، قال: حدثني فلان قائما، قال: حدثني فلان قائما، حتى انتهى السند، نسمي هذا أيضا مسلسل. طيب، حدثني فلان وهو مضطجع على فراشه، قال: حدثني فلان وهو مضطجع على فراشه، مسلسل أيضا. طيب، ومثل أيضا يقول: كذاك أو بعد أن حدثني تبسم، بعد أن حدثني تبسم، نعم، هذا أيضا مسلسل. فلو أن الرواة رووا حديث أبي هريرة في قصة المجامع في رمضان، حيث قال: يا رسول الله، أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، فصار كل محدث يضحك إذا وصل هذه الجملة حتى تبدو نواجذ، نسمي هذا أيضا مسلسلا. لماذا؟ لأن الرواة اتفقوا فيه على حال واحدة أو على وصف واحد كما قال المؤلف، هذا هو المسلسل. فهو أيضا من أقسام، من أقسام الحديث المسلسل، وهو ما أتى على وصف واحد في حال الراوي أو في صيغة التحديث. ما الفائدة من معرفة المسلسل؟
أولا هو الحقيقة فن طريف، فن طريف المسلسل، حيث إن الرواة تتفقون فيه على حال معينة، لا سيما إذا قال حدثني وهو على فراشه نائما، حدثني وهو يتوضأ، حدثني وهو يتغدى، حدثني ثم تبسم، حدثني ثم بكى، هذه حالة طريفة أن يتفق الرواة كلهم على حال واحد. الفائدة الثانية أن في نقله مسلسلا هكذا حتى وصف حال الراوي دليلا على ضبط الرواة، ضبط الرواة، وأن بعضهم قد ضبط حتى حال الراوي حين حدثه، فهو يزيد الحديث إيش؟ يزيد الحديث قوة. نعم، هذه من جهة ثالثة، إذا كان التسلسل مما يقرب إلى الله صار فيه زيادة قربة عبادة، مثل حديث معاذ إني أحبك، كون كل واحد من الرواة يقول للثاني إني أحبك، يعني أحبك في الله، هذا مما يزيد الإنسان قربة إلى الله، لأن من أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فهذا أيضا من فوائد الحديث المسلسل. ثم قال المؤلف: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. بقينا في مسألة المسلسل، هل هو من مباحث السند أو من مباحث الإسناد؟ نعم، أو من مباحث المتن قصد، يشمل هذا وهذا؟ نعم، مشترك، يشمل هذا وهذا. ثم قال المؤلف: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي ما فوق ما ثلاثة. هذان أيضا من أقسام الحديث، من أقسام الحديث العزيز، ومن أقسام الحديث المشهور. طيب، فما هو العزيز وما هو المشهور؟ العزيز في اللغة مأخوذ من عز إذا قوي، إذا قوي، وله معاني أخرى منها القوة والغلبة والامتناع، لكن الذي يهمنا في باب المصطلح المعنى الأول وهو القوة. فالعزيز مأخوذ من عز بمعنى قوي، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهو ما رواه اثنان بعضهما عن بعض، يعني بمعنى اثنين، ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين إلى أن يصل إلى منتهى السند، إلى منتهى السند. والمؤلف هنا ما قال مرفوع، فيشمل المرفوع والموقوف والمقطوع. فما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين إلى منتهى السند يسمى عزيزا، يسمى عزيزا في الاصطلاح. ووجه تسميته عزيزا لأنه لما رواه الثاني قوي، لما رواه الثاني قوي برواية الثاني. ونحن نعلم أنه كلما كثر المحدثون أو المخبرون ازداد الحديث أو الخبر قوة، أليس كذلك؟ لو أخبرك ثقة بخبر ثم جاء آخر ثقة فأخبرك به ثم ثالث ثم رابع، كان هذا الخبر يزداد قوة بزيادة المخبر به. واضح يا جماعة؟ طيب، هذا العزيز هل يشترط أن يكون مرفوعا؟ من أين نأخذ أنه لا يشترط؟ لأنه قال مروي اثنين، مروي اثنين، ولم يقل مرفوعا، فدل هذا على أن العزيز ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى منتهى السند، حتى منتهى السند، سواء كان مرفوعا أي مضافا للرسول صلى الله عليه وسلم، أو موقوفا للصحابي، أو مقطوعا للتابع. واضح؟ وقول المؤلف أو ثلاثة، هل هي للتنويع؟ هل هي للتنويع؟
أيها الإخوة،